إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 40 بإذن الله تعالى من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا بعد أن أنهينا الحديث عن إيمان السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن إيمان النجاشي، وتحدثنا كذلك عن موقف هرقل حينما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان رد فعله، وكيف تصرف، والموقف الذي دار مع أبي سفيان، وحكاه أبو سفيان ورواه ابن عباس كما في الصحيحين. ثم وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله بعد أن أنهى الكلام على حديث هرقل، قال: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. هذا الكلام ما علاقته بما قبله؟ نأتي إلى أول الفصل حتى نربط كلام الشارح بعضه ببعض. يعني الشارح قال: لو تذكرون، والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر بعد أن اتكلم في قوله وإن محمدا عبده ورسوله، قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وصلتم للمكان اللي بنقرأ فيه ولا؟ نعم. ثم قال: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. خدتوا بالكم؟ وتكلم عن الأدعياء والكهان. ثم بعد ذلك قال رحمه الله بعدها بفترة قال: والنبوة مشتملة على علوم وأعمال. كلام ده قبل كلامه على السيدة خديجة مباشرة قال ايه؟ والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها، وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. خذوا بالكم الربط بعد كده يقول ايه. ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها ويتكلم عن النجاشي ثم يتحدث عن هرقل ثم بعد ذلك يقول: ومما ينبغي أن يعرف. يبقى الكلام ده مرتبط. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر. الكلام ده مرتبط بإيه؟ بقوله: ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك. بنعرف الكلام ده منين؟ هل انا بفتش عن قلوب الناس حتى اعرف ان الذي امامي حزين ولا فرحان؟ ولا بنعرف هذا الكلام من ايه؟ من القرائن، من سماته. يبقى امور بتظهر على جوارحه تبين عما في فؤاده، مش كده ولا لا؟ فقال: كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بامور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى: ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ثم قال: ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل: ما أصر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلذات لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذبه يعلم مما يقترن به من القرائن، يقول: فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة، واخدين بالكم من الكلام؟ يرجع بقى يقول ايه؟ ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع الأمور. الكلام ده ليه؟ لأنه هو هنا بيرد على المبتدعة الذين قالوا إن النبوة متوقفة والعلم بالنبوة متوقف على ماذا؟ على العلم بالمعجزة. المعجزة الخارقة. ثم طيب، هذه المعجزة لما أنا أراها على يد الرسول شرط إني أكون أنا من الجيل الذي عايش هذا الإيه؟ هذا الرسول. يعني أنا الوقت لما يجي يقول لك الرسول لكي يعرف إنه رسول لابد من إيه؟ من معجزة. طب أنا علشان أؤمن بموسى عليه السلام الذي أشوفه وهو بيلقي العصا فتنقلب حية، أو حينما يخرج يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين، أو حينما من المعجزات، مش كده ولا لا؟ يقول لك آه، ما هي الأجيال التي تأتي من بعد الرسول لكي تصدق هذا الرسول يكون إيمانها متوقف وتصديقها بهذا الرسول متوقف على ماذا؟ على رؤية المعجزة؟ لا طبعا، وإنما على وصول المعجزة لمن لم يستمع أو يرى الرسول عن طريق الإيه؟ التواطر. فاشترطوا التواطر، فقالوا لابد وأن يكون الأمر متواترا. ثم اختلفوا هم فيما بينهم في شروط التواطر نفسها، فمنهم من قال 20 عن 20، ومنهم من قال 30 عن 30، يعني في كل طبقة من طبقات السند فيروي 30 عن بس مش 30 عن 30، لان لو 30 عن 30 يبقى واحد عن واحد برضه، ده التواتر بيكون ازاي؟ يعني كل اللي شاهد المعجزة 30 وكل واحد ممن شاهده روى فسمع منه على الاقل 30، وكل من سمع ممن سمع ممن رأى يكون يحدث، انما يحدث يحدث عنه 30 وهكذا. يبقى المسألة تشعبت جدا، وهو ده التواتر. فبعضهم يقول شرط التواتر 20، وبعضهم يقول 30، وبعضهم يقول 70، واختلفوا خلافات كثيرة في هذا الشأن. وبهذا الأسلوب لا يستطيع إنسان، لو جئت لكي تطبق هذا الكلام فإنك لن تستطيع أن تطبقه على معجزة نبي من الأنبياء. وهذا الكلام سيعد طعن في النبوة من حيث علم او لم يعلم من تكلم في هذا الشأن. واخدين بالكم ولا؟ ولذلك الكلام ده، ما هو الكلام ده لما اسر عن مين؟ ما اسرش عمن هم من ائمة السلف، وانما هذا الكلام كلام النظام. واخدين بالكم ولا لا؟ وكلام العلام وغيرهما من ائمة الاعتزال. وهؤلاء ما عرفوا بتلقي العلوم الشرعية عن احد من الائمة، وما كانوا ائمة في علوم الشريعة على الاطلاق، لان الكلام ده فيه والعياذ بالله هدم للدين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني كون ان المعجزة او كون ان النبي لا تثبت نبوته، كلام مش في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحده، النبي اي نبي لكي تثبت نبوته لابد من الخارق المعجزة. وهذا الكلام سنتعرض له في حين ان شاء الله تعالى، ولكن هو هنا بيرد عليهم في قضية التواصل، لان الاول بيتفرق المعجزة ثم المعجزة لكي تصل الى الاجيال التي لم ترى الرسول لابد وان يجيء الامر عن طريق الايه؟ عن طريق التواصل. والتواصل له شروط عندهم، فالكلام ده هنا غير مسلم به. ولذلك قال الكلام الذي ذكرته لكم سابقا، لان النبوة ما بيشترطش فيها لك، مش قال لك لا ريب ان المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فان النبوة انما يدعيها اصدق الصادقين او اكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا ابدا، مستحيل يختلط عليك الامر. ما هو اما ان يدعي النبوة نبي صادق يا اما كاذب، لو كاذب ما يبقاش انسان عادي. ده اللي شفته هرقل قال ايه؟ ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، لان الكذب على الله دي مشكله كبيره جدا، فكون ان الانسان يجرؤ عليها يبقى ده افجر الفجره وافسق الفسقه واكذب الكذبه. لكن الذي يدعي ان هو اما ان يكون صادق او كاذب، كذب عادي لا، فان كان كاذب يبقى اكذب الكذبه، فهذا الاكذب الكذبه هتكون اخلاقه باينه ولا لا؟ وكل اناء بما فيه ينضح، فالامر هيظهر. فقرائن الاحوال، ولذلك القضيه مش محتاجه معجزه، هي السيده خديجه ما شافتش معجزه، وانما السيده خديجه ايه؟ نظرت الى مكارم الاخلاق، فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل الى اخره. يجي النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى معجزة من المعجزات، وانما سأل اصحابه عنه وعن الوحي الذي اوتيه والى ما يدعو، فعلم صدقه. وكذلك هرقل سأل اسئلة فيها فرد، اسئلة رجل عالم من اهل الكتاب، حتى علم وقال ان هذا هو الرجل الذي بشر به المسيح، او كما قال. وكذلك سبقه الى ذلك ورقة بن نوفل، قال هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى عليه السلام. يبقى هؤلاء كلهم حينما ارادوا ان يتعرفوا على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى صدقه من كذبه، هل طلبوا معجزة او طلبوا امرا خارجا عن الدعوة التي يدعيها؟ ونظروا في اخلاقه وفي سمته والى ما يدعو والوحي الذي جاء به. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا قال رحمه الله وما من احد ادعى النبوة من الكذابين الا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له ادنى تمييز. فان الرسول لابد ان يخبر الناس بامور ويأمرهم بامور، ولابد ان يفعل امورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة، والصادق ضده. بل كل شخصين ادعيا امرا احدهما صادق والاخر كاذب، لابد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. ثم انتقل الى الكلام عن الكهان، ثم ذكر الكلام في خبر الواحد، وقال بي ولا ريب ان المحققين على ان خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بامور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها. نرجع بقى لبداية كلامنا في هذا الدرس. قال ومما ينبغي ان يعرف ان ما يحصل في القلب بمجموع امور قد لا يستقل بعضها به. يعني انت خبر الواحد ده اما يجي واحد يخبرك بخبر ويقول لك حدث كذا في اليوم الفلاني، هذا الخبر انت صدقت الرجل، لكن الخبر ده محتمل للصدق والكذب ولا لا؟ يحتمل. لو جاءك رجل اخر واخبرك بما اخبرك به الاول والاثنين ما يعرفوش بعض ومفيش بينهم تواطؤ على الكذب او شغل التواطؤ، يبقى الخبر عندك سيزداد درجة تصديقه ولا هتفضل زي ما هي؟ هتزداد، مش كده ولا لا؟ وكلما ازداد صدق الرجل ومعرفتك به كان ذلك مرجحا للتصديق على الايه؟ على التكذيب. يبقى في امارات معينة، واحد يجي لك يخبرك انت تصدق فيكون التصديق مثلا كم في المية مثلا، يجي التالي هيزودها، يجي التالت هيزود حتى تصل الى اليقين، صح ولا لا؟ فمن قراء معينة يستطيع الانسان من خلالها ان يحكم على الخبر ان كان صدق ام كان ايه كذب، ويصل الى درجة اليقين من عدم اليقين. واخدين بالكم ولا لا؟ فهو هنا يقول ايه؟ ان ما يحصل في القلب بمجموع امور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للانسان يعني الخبر الواحد او الشيء اللي بيحدث، علشان مثلا انت تحصل اليقين، اليقين ده بتحصله من مجموعة امارات ومن مجموعة قرائن. هل كل قرينة لوحدها تستطيع من خلالها انك تحصل بها اليقين؟ لا، وانما المجموع هو اللي بيؤدي بك الى الايه؟ الى اليقين. وهيضرب المثل في الامور المحسوسة والامور المعنوية. يعني الانسان مثلا على سبيل المثال يحصل الشبع، اللي هو الشبع يعني بيحصل لك من الاكل. من اكل ايه؟ من اكل لقمة واحدة؟ لا، كم لقمة لغاية ما يوصل الطعام يتكاثر فتحس بالايه؟ بالشبع. لكن هل تقدر تستغني عن لقمة واحدة؟ اللقمة الواحدة تكون قليلة، لكن ما تقدرش تستغنى عنها لان من مجموعها يتحصل الشبع. فما يحصل بالمجموع لا يحصل الا باجتماع ايه؟ المفردات. ولذلك مفردة مع مفردة ممكن تحصل ظن، مفردة تانية تحصل ظن، لكن مجموع المفردات مع بعض ممكن يديك ايه؟ يقين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني التجميع ده يديك يقين حتى ولو لم تصل الى التواصل. ولذلك لما تيجي تتكلم في خبر الواحد، هل خبر الواحد يفيد اليقين ولا يفيد الظن ولا يفيد ايه خبر الواحد عموما؟ الامر ما يقالش كده خبر الواحد حكمه كذا، لا، وانما امر محتاج ايه؟ تفصيل. خبر الواحد الحكم يفيد ايه؟ يفيد الظن ولا يفيد اليقين؟ عند اهل السنة والجماعة، عند المتكلمين يفيد الظن. اي خبر واحد حتى ولو تلقته الامة بالقبول، حتى ولو احتفت به القرائن، لان هؤلاء ليسوا اهل علم وليسوا اهل نقص، وإنما هذا الأمر يؤخذ عن مين؟ عن المختصين، والمختصون هم أهل الحديث أهل السنة، لأنهم أعلم الناس بالرواة. ولذلك كان الرأي الراجح اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة ومن بعدهما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه، والبحث ده من الممكن تجده في متناول يدك مجموع مثلا في كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجزالي، هتجد البحث ده جمع فيه أقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وده اختيار الشافعي والخطيب البغدادي وابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغير هؤلاء من أئمة أهل السنة والجماعة. إن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أو تلقته الأمة بالقبول كرواية الشيخين مثلا، مش دي تلقتها الأمة بالقبول؟ حينئذ الخبر الواحد ده يفيد الايه؟ هل يفيد العلم ولا لا؟ ولا يفيد الظن؟ لا يفيد العلم، رغم ان من قال من اهل علم الكلام انه يفيد الايه؟ الظن. واخدين بالكم ولا لا؟ فالامام الشارع هنا وهو من اهل السنه يقول، وهذا الكلام على فكره في الفصل ده منقول من شرح العقيده الاصفهانيه لابن تيميه، ومنقول كذلك من كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع. يقول، ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور، يعني لا يحصل إلا لو اجتمعت أمور معينة، قد لا يستقل بعضها به، يعني لو جئنا بعض هذه الأمور لا تحصل هذا الأمر الذي يحصله المجموع. أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، قد لا يستقل وقد يستقل، بل ما يحصل للإنسان، بيضرب المثل بالمحسوسات، من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر، فيجي أمر مفرح بالنسبة لك أمر واحد يخليك تفرح فرح بسيط، يجي لك أمر تاني يبقى الفرح أكبر، يقول لك ابنك نجح في الدراسة تفرح، يقول لك وبنتك جلع عليك تفرح أكثر، يقول لك والسنة دي ان شاء الله طالع حج تفرح اكتر، مش كده ولا لا؟ يقول لك مثلا ووالدتك كانت حج معاك الفرح، يبقى كلما اجتمعت امور يزداد. هل الفرح الشديد اللي حصل بمجموع الامور دي يحصل بس لو واحد قال لك مثلا انت ابنك نجح في الدراسة؟ لا، وانما الفرح بهذه الامور المجموعه كان اكبر من الفرح الذي حصل من مفرده ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك الحزن وكذلك الشبع وكذلك الريح وكذلك الشكر وما شاكل ذلك. قال وكذلك العلم، شوف اضرب المثل بهذه الامور عشان يعملها قاعده، فقال وكذلك العلم بخبر من الاخبار، فان خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن. خبر الواحد المجرد قال لك ده بيقول ان خبر الواحد يفيد الظن، نقول لا ما قالش كده، بيقول خد بالك، فان خبر الواحد يعني المجرد عن القرائن ولم تخرج بالكم ولا لا، تلقي الامه بالقبول ده فوق ده اماره عظيمه قوي على فوق الخبر، مش كده ولا لا؟ فقال فان خبر الواحد يعني المجرد، وأخطأ بعض الناس وظنوا أن خبر الواحد المجرد عن القرائن يفيد اليقين، وده خطأ. خبر الواحد المجرد عن القرائن ما حدش يقدر يقول يفيد اليقين، مش كده ولا لا؟ واحد يجي يخبرني وثق، هل خبر الثقة ده يفيد اليقين إنه لا يحتمل الخطأ ولا يحتمل الوهم ولا يحتمل الاتهام؟ حد يقدر يقول الكلام ده؟ ما ينفعش. ما هو تقولي ده ثقة، ولو هو النبي عليه الصلاة والسلام معصوم هذا الشخص؟ لا مش معصوم، يجوز عليه الخطأ، ايوه يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه الوهم، يجوز عليه الوهم، يجوز عليه الكذب، يجوز عليه الكذب، وارد ولا مش وارد؟ لكنه يفيد الظن الراجح لما يكون ثقة. لما يجي بقى أمارة أو قرينة أو ما شاكل يبدأ الأمر ايه؟ يزداد حتى يصل إلى درجة الايه؟ اليقين. وده كلام أهل السنة. فقال وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وعايز يتوصل لحاجة، لأن النبي ما يشترطش في تصديقه كنبي التواطؤ، ولا يشترط في تصديقه وجود المعجزة التي ترى، وإنما بتبقى في قرائن وأمارات زي ما قالت السيدة خديجة: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب. بمجموعة قرائن اديتها في النهاية نتيجة كلها إيه؟ هذا لا يخزيه الله أبدا. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول أيضا: فإن الله سبحانه أبقى في العالم. يبقى ده أول شيء بيستدل تاني، يقول: وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواطؤ الطوفان. يعني عندنا أمور، هذه الأمور باقية في العالم، آثار. مش في آثار لقوم عاد ولا لأ؟ وفي آثار لقوم ثمود ولا لأ؟ وفي آثار لقوم لوط. والله يقول: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل يبقى في ولما يجي يبين لك الذي حدث لقوم فرعون: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد، عاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط عذاب، عارف الكرباج بتاع العذاب؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قاعدة، كل هؤلاء طغوا، أي أفسدوا في الأرض، نعم أفسدوا في دنيا الناس، نعم. هل تركهم الله؟ هل كانت العاقبة لهم ولا كانت العاقبة للمتقين؟ كانت العاقبة للمتقين. ولذلك قال في سورة القصص، يقول في أول سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. على الأرض. ثم تحدث عن قصته وعن نهايته وغرفه، وضرب المثل كذلك برجل آخر قوم، هذا في الاستبداد السياسي وده في الفساد الاقتصادي، مش كده ولا لا؟ هذا يمثل منتهى الاستبداد، حتى وصل إلى أن قال للناس: إيه أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيره. والآخر قال: إنما أوتيتوه على علم عندي. فكانت النهاية غرق هذا وخطف الأرض بذلك. ثم عقب على القصتين بقوله: قانون، قانون نهائي، كما قال سبحانه: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. النافع هو اللي ينفع، والخبث لا قيمة له، غثاء كغثاء السيف. قال سبحانه قانون في نهاية سورة الفصل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. كمين؟ إن فرعون على في الأرض، مش كده ولا لا؟ ولا فساد. كمين؟ تقارون. والعاقبة للمتقين. قانون، قانون وضعه الله، سنة لله عز وجل، سنة كونية، سنة اجتماعية في المجتمعات وفي الشعوب وفي الأمم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. إنا لننصر، واللام لام القصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، مش الرسل بس، والذين على خطى الأنبياء. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، مش في الآخرة بس، لا، في الحياة الدنيا. ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ودايما أهل السنة لهم النصر، مهما كانت الآلام ومهما كانت المتاعب ومهما كانت اللأواء ومهما كانت الفتن والاختبارات، الصادقون تكون عاقبتهم ليه؟ والعاقبة للتقوى. ولذلك لما مسيلمة ارسل للنبي عليه الصلاه والسلام. شوف الكاذب وشوف الصادق، شوف الامارات. بيقول له يا محمد اريد ان اقتسم الارض نصفين، انا نص وانت نص، يلا بقى احنا اتنين انبياء مع بعض ونقسم الارض، ولا انا غلطك ولا انت تغلطني، ولا انا بخدك ولا انت بتخدني، تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه. واخد بالك؟ اتعاون انا وانت في اللي اتفق، انا لا وانت لا انا اخطاك ولا انت تخطاني، مش كده؟ فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم دي لغه كذاب، عايز تعرفها، نقسم الارض احنا الاثنين، ولا انا اقطع عليك ولا انت تقطع عليا. ده اسلوب كذاب، اسلوب انسان مقابل، اسلوب انسان مغامر. شوف بقى الذي يتكلم بالحق وبالصدق. قال اما بعد من محمد رسول الله، الاول الثاني كاتب له من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله، احنا بقى الاثنين رسل زي بعضين. فارسل اليه الرسول عليه الصلاه والسلام ليقول له من محمد رسول الله الى مسيلمه الكذاب اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. بص الكلام، ما قالوش انا هقسم معاك ولا لا، الارض ايه انت راجل كذاب، الارض ليه انا ربنا وعدني بالارض، لا. اما بعد فان الارض لله لا لي ولا لي، يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكيف كانت العاقبة للمتقين؟ مش كده ولا لا؟ قانون، سنة كونية، زي شروق الشمس من المشرق وغروبها من المغرب، زي الفطور الأربعة، سنة كونية، دي سنة اجتماعية. ولن تجد لسنة الله تبديلا، وفي آية ولن تجد لسنة الله تحويلا، لا تتبدل ولا تتحول. قانون سرمدي وضعه الله عز وجل، إن صح التعبير كلمة صح، واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه هي طريقة رسل الله صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. هو رسول يدعو إلى الله، النتيجة على الله مش عليه، هو ملوش علاقة بالنتيجة. أنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هي دي رسالة الرسول، أتبع ما يوحى إلي. قضية العاقبة دي لله عز وجل مش ليا ولا ليك. فهنا بيقول إيه؟ يقول وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الإيه؟ بالقراءة أكرمه، في النهاية أكرمه، في رسول من رسل الله. كانت عاقبته عاقبة نكال أو جعله الله عبرة للناس؟ لا، فيه. ولذلك كل رسول قرأ سورة الأعراف مثلا فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. والآخر يقول فكيف آسى على قوم كافرين، لقد أبلغتكم. والكلمة الأخيرة كلية وتسمع ويسمعها الطواغيت، يسمعوها من الرسول، يجي العاقبة، يجي الزلزال، يجي الخسف، يجي الصيحة، المهم يجي الدمار عليهم. يقول لك فتولى عنه وقال، يبقى سامعين يبقوا ايه. ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام كانت طبعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش في زمن يجي عقاب جماعي، العقاب الجماعي ارتفع بمجيء ايه؟ بنزول التوراة، مش كده ولا لا؟ بنزول التوراة وفرض الجهاد في سبيل الله ارتفع الايه؟ العذاب والدمار الجماعي للامم، مش كده؟ ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما ايه؟ اهلكنا القرون الاولى. يبقى القرون الاولى كانت بتهلك عشان ما كانش فيه جهاد في سبيل الله. لهود كلف بالجهاد، ولا صالح كلف بالجهاد، ولا نوح، كل الرسل، ولا ابراهيم. اول جهاد يفرض على امه كان على ام مين؟ بني اسرائيل، تعهد موسى. هتقولي طب وفرعون ما ضرب في ناحيه مثلا؟ يقول لك لا، ما هو فرعون كان قبل نزول التوراه. التوراه نزلت امتى؟ بعد غرق فرعون وانتقلوا الى شبه جزيره سيناء. فالتوراه لما نزلت كانت التوراه سارقه في التاريخ البشري بين عهد مضى وعهد آتٍ. العهود الماضية لم يكن فيها جهاد، ولذلك كان الرسول يظل مع قومه بمجرد انتصاره عليهم انتهت رسالة الرسول وتكون العاقبة للتقوى، ويدمر الله على القوم الكافرين. لكن الثورة لما نزلت فرض فيها الجهاد، واول شيء ادخلوا الارض المقدسة بعد نزول ايه سورة، بعد نزول الثورة استمر هذا الامر في بني اسرائيل. ثم كان الجهاد الاعظم والجهاد الاكبر في عهد من؟ محمد صلى الله عليه واله وسلم. فالرسول محمد عليه الصلاة والسلام مفروض عليه الجهاد، فما فيش بقى عقاب جماعي للامم، واخدين بالكم ولا لا؟ ما فيش عقاب كامل للامة كلها بحيث يحدث تدمير للامة، لا، في جهاد في سبيل الله، واخدين بالكم ولا لا؟ اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض. فهؤلاء هم الذين يحملون راية الاسلام. يجي الرسول عليه الصلاة والسلام ينتصر في اول صدام مع اكابر مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ليمكروا فيها. هؤلاء المجرمون الاكابر اصطدموا مع الصحابة على ارض بدر، وكانت العاقبة لمن؟ للتقوى. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وانتصروا ووراهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الصليب، جمعهم في الصليب بئر لا ماء فيه. قبل ما يقف في المعركة وقف، ودي من معجزاته إيه؟ لأنه يعلم أنه صادق من عند الله. هنا يصرع أبو جهل، هنا يصرع أمية، هنا يصرع الوالد، هنا أحفظ يحاسب كل واحد. هيموت فلان هنا في الحتة دي، فلان هيموت في الحتة دي. فما فارق واحد منهم المكان الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتلوا جمعهم ووراهم في قليب، قليب بئر لا ماء فيه، وقف على شفير البئر يقول صلى الله عليه وسلم: يا ابا جهل، عمرو بن هشام، واخذ نادي عليهم باسمائهم. ابو عمر وقف واستغرب: ايه ده يا رسول الله، اتنادي قوما قد جايكم بجيف منتنا؟ الروح طلعت خلاص، طبعا طلعت في الجحيم، راحت جهنم والعياذ بالله، الارواح خلاص دي جيش. فيقول له: يا رسول الله، اتخاطب قوما قد جايبوا؟ يقول: والله ما انتم باسمع لي منهم. مع ان الايه بتقول في القران انك لا تسمع الموت، لكن في حاله خاصه بقى لدول، اللي هي حاله ايه؟ الرسول مع اكابر المجرمين. قل الرسول فتولى عنه، انت بعد ما ولد، بعد ما تنذر عليه فتولى عنه وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون. سمعين بيقول له: إيه؟ والله ما أنتم بأسمع لي من الوقت. بتسأله: من ربك؟ انصت، ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فوقه هيقولوا إيه ساعتها؟ يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، يعني من النصر والتمكين، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هيبتسئلوا دلوقتي من حلقة، انتوا كنتوا بتنكروا، هتقولوا عليه الوقتين: ما تقولوا في الرجل الذي بعث فيكم؟ حتى لو بتنطق بالانجليزي ولا بالعبري، مدام من هذه الامة يسأل. اوحي الي انه دي تفتنون وعني تسألون في قبوركم، يعني فيسأل الانسان: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقولوا في الرجل الذي بعث فيكم؟ هو لا قتلكم، هو من معه من الموحدين. فمن هنا يبين ربنا سبحانه وتعالى ان كل رسول تكون له الايه؟ العاقبة للتقوى. ان الارض لله، ودي اللي قالها موسى برضه، قالها لفرعون: ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يبقى قضية العاقبة للمتقين دليل على صدق النبي، واخدين بالكم ولا لا؟ وده اللي استدل به رحمه لما قال له: كيف الحرب بينكم؟ قالوا: سجال، ننال منه وانال منا. قال: وهكذا الرسل ثم يمكنون في الارض. فيجي التمكين بعد ذلك. فيقول: وايضا فان الله سبحانه ابقى في العالم الاثار الداله على ما فعله بانبيائه والمؤمنين من الكرامه، وما فعله بمكذبيهم من العقوبه كتواصل الطوفان واغراق فرعون وجنوده. والغريب ان في ناس يمرون عليها وهم عنها معرضون، واخدين بالكم ولا لا؟ يجي واحد يدرس لك تاريخ الفراعنه، يدرس تاريخ الفراعنه وما يعتبر من هذا، يقول لك ابائنا الفراعنه واجدادنا الفراعنه، ويتكلم عنهم باسلوب الاختيال والفخر. وما وحتى لو مر في التاريخ على هلاك فرعون يقول لك اصل فرعون دوت اللي كان من الاسره مثلا رقم كذا دخل في معركة مع مجموعة من أعدائه وغرق في البحر. نفس كده ما تقول إنه غرق لأنه كان يجادل رسولا من رسل الله وموسى عليه السلام. لا، الكلام ده ما ينفعش في التاريخ. في التاريخ ما نتكلمش في الدين، ما دام بنتكلم عن التاريخ يبقى خلينا التاريخ إيه؟ لا ديني، ما ينفعش الكلام. هو ربنا عز وجل جعل التاريخ إيه؟ جعله عبرة وجعله شاهد وجعلوا حفظ. لكن للأسف يكتب التاريخ بأساليب لا تدعو إلى تعلم الهدى ولا لتبيين الضلال من الهدى أبدا، وإنما يحكى التاريخ بأسلوب بحيث لو قرأت التاريخ من أوله لآخره بعيدا عن الأيدي الإسلامية، أيدي المؤرخين المسلمين، ابعد مثلا عن تاريخ الطبري وتاريخ الإمام ابن كثير وغير هؤلاء، واقرأ التاريخ عند المؤرخين العاديين تجده بيتكلم عن تاريخ بعيد كل البعد عن قضية الخير والشر، قضية الهدى والضلال، قضية الإمام. ما تحسش فيه بأي شيء عن الإيمان، وإن كان فيه رسل من رسل الله. تقرأ تاريخ الفراعنة من أوله لآخره لا تجد فيه ذكر لإبراهيم عليه السلام ولا يوسف ولا موسى ولا أي أحد من هؤلاء الرسل العظام، مع إن ما من قرية إلا خلا فيها إيه؟ نذير. كل بلد كان فيها رسول من رسل الله، لكن كل ده يترك جانبا. ومعنى إن هذه الأمور غير موجودة في كتب التاريخ مثلا، الذين يعتنون بالتاريخ ما عندهمش الكلام عن الرسل، مش معناه إن الرسل غير موجودين، وإنما اللي بيكتب التاريخ هو بيكتب على إيه؟ بعقله هو وبفهمه هو وبأسلوبه هو، ويريد أن يدرس ما يعتقده هو. لما كنا بندرس احنا في كتبنا على سبيل المثال نساء مسألة سياسية عليه جدا، احنا لما كنا بندرس كتب التاريخ نيجي نقرأ مثلا كتب التاريخ ما نلاقيش حد اسمه محمد نجيب خالص، مش كده ولا لا؟ محمد نجيب مثلا رئيس دولة او هو قائد الثورة كانش مذكور عندنا تمام، لدرجة تقرأ فين ده تقلب في الصفحات ما تلاقيش اسمه نهائي، مش كده ولا لا؟ يبقى اللي بيكتب التاريخ من الممكن يحذف ما يشاء، يحذف اسماء ويحذف تواريخ ويحذف حقائق وما شاكل ذلك. دي مثال بسيط ابين لك بيه ان معنى عدم ذكر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم في كتب التاريخ اللي بيكتبها الاوروبيون مش دليل على الاول، من يحتطب في حبالهم وياخذ عن الاوروبيين ليس دليلا على عدم وجود ايه؟ المرسلين. ولذلك سمعنا من يقول فللتوراة أن تحدثنا عن موسى وللإنجيل أن يحدثنا عن عيسى وعن إبراهيم وعن هذه الشخصيات وللقرآن أن يحدثنا عن هؤلاء، ولكن ليس هناك دليل على وجود مثل هذه الأشخاص تاريخيا. كلام خطير لما يقول رجل مثلا ينتسب إلى الأدب العربي ويصبح عميدا لهذا الأدب العربي ويجي يقول هذا الكلام، كلام خطير مش كده ولا لا؟ يبقى كون ان الرسل لا يذكرون، اسماء الرسل لا تذكر واسماء الانبياء، قصة الصراع بين الخير والشر، قصة الصراع بين اهل التوحيد واهل الشرك والوثنية، كونه ما يذكرش في كتب التاريخ ده دليل على نقص هذه الكتب ولا العكس؟ لا، دليل على نقص هذه الكتب. فهنا يقول فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواطؤ الكفار. يعني هم نفسهم الأوروبيون لما جم لفوا العالم في الرحلات التي رحلات عظيمة قاموا فيها بمسح العالم، وصلوا إلى قبائل لا تعرف شيئا عن أي شيء، فوجدوا في هذه القبائل أديان مختلفة، ديانات مختلفة، اللي بيعبد الأصنام واللي بيعبد حتى أعضاء الذكور والأنوثة، هناك أناس يعبدونها في الصين، وهناك من يعبد الفئران في معابد، معابد عجيبة جدا ومشيدة أعظم التشييد. لعبادة الفئران، حاجات غريبة ما تستغربش. المصريون القدماء عبدوا البعل والبعراء خنافس، عبدت وعيد لأبيس، عبدت من دون الله تبارك وتعالى. وقلت لكم سابقا ان غاندي ألف كتابا بيقارن فيه بين أمه البقرة وأمه الحقيقية، وبيفضل أمه البقرة ويقول لماذا أعبد البقرة؟ أمور غريبة، بيعبد البقرة لأنها أفضل من أمه. المهم أن البشر حينما يبتعدون عن هداية الله تبارك وتعالى يأتون بأمور مضحكة ومبكية. المهم أن هذه الجولات الاستكشافية التي قام بها الأوروبيون في العالم بكل، وجدوا على سبيل المثال اتفاق كل أحد القبائل المتخلفة، كلهم متفقوا على قضية الطوفان، والكل بيتفق على ان البشر اساس واصل هو ادم، فيه اب وام لكل البشرية كلها، اب وام كلنا اتينا منه، اب وام الكل اعتقد هذا الكلام حتى في البيئات الجاهلية. كذلك اتفقوا على الطوفان وان فيه رسول جاء الى الارض وكفر اهل الارض وحكم الله بالاعدام غرقا على البشرية الا من كان مع هذا الرسول. عارف سموها ايه الملاحدة من اصحاب الجولات الاستكشافية؟ سموها الاسطورة المشتركة او الخرافة المشتركة. شوف لما القلوب تنتكس، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا القلب انه كالكوز مجخيا، اسود مربدا كالكوز مجخيا، كوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ومشتهاه. قلب لا يعرف، يعني تصور كل الحضارات تظهر قدامه، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحور. فهنا يقول ولما ذكر سبحانه قصص الانبياء نبيا بعد نبي في سوره الشعراء كقصه موسى وابراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. آية، آية لمين؟ لمن يأتون بعدها. إذا في أثار للرسل وأثار لانتصار الأنبياء والرسل وآيات وعبر لهلاك هؤلاء الظالمين والطغاة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوه، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها، من أظهر العلوم المتواترة وأجل هذه العلوم المتواترة وجود رسل لله وأنهم نصرهم الله عز وجل على أعدائه. قال ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعي. يعني هؤلاء بتجدهم أنت في كتب التاريخ يذكروا على أنهم إيه؟ معالم الهداية للناس. ده الموجود عن رسل الله كأدلة وكنصوص وكأخبار وكآثار أعظم ألف ألف مرة من ذكر هؤلاء. لكن المشكلة إن إحنا الآن في هذا الزمان أصبحنا أتباع لمين؟ للغرب. والغرب طبعا لما بيجي يتكلم عن حضارة، مش يتكلم عن حضارة العرب، مش يتكلم عن حضارة محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يكلمك عن اليونان، يكلمك عن التاريخ الروماني، تكلم عن فلاسفة الإغريق، تكلم عن الفلاسفة اليونانيين، تكلم عن الأطباء، كأن العالم كله لم يكن فيه فلاسفة، ولم يكن في العالم أطباء، ولم يكن في العالم تاريخ إلا تاريخ أوروبا. فلذلك لا يذكر الأمر إلا أولا مين؟ أول حاجة إنه في أحكام قبل اليونان كان فيه إيه؟ كانت الدنيا ظلمة، كانت تعيش في بحار الظلمات دائما. لو جم يتكلموا في الطب يؤرقوا بمين؟ باليونان. يتكلموا في الفلسفة يؤرقوا باليونان، يتكلموا في العلوم العقلانية يؤرقوا باليونان، يتكلموا في أي شيء لازم يؤرقوا، لأن كانت بداية النهضة الأوروبية. لكن قبل كده كان العالم كله ضياع، يعني تجد سمة التعصب والعنصرية،
ثم بعد كده يفتقر الى العصور الوسطى، والعصور الوسطى يقول لك الضلال كله. وللاسف عندنا بغاوات بغنات نردد ما يرددونه. العصور الوسطى دي كانت عصور سوداء مش كده ولا لا؟ اتكلم عن العصور الوسطى ويقول لك العصور الوسطى. واحد انت عايز يا عم ترجعنا للعصور الوسطى؟ الكلمه دي كلمه اوروبيه بحته، لان انت عارف العصور الوسطى كان فيها مين؟ عارف العصور الوسطى كان فيها مين؟ محمد عليه الصلاه والسلام، صحابه محمد عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا بنقول كلام وما احناش عارفين معنى الكلام ده ولا يحتويه. هذا الكلام خطوره انك تقول العصور الوسطى وتتهم هذه الفتره بانها فتره سلبيه او فتره ظلام. كانت ظلام عند اوروبا، نعم كانوا يعيشون في همج هامج في ظلام. اقرا رساله الشيخ محمود شاكر رحمه الله عليه، مقدمه المتنبي، رساله في الطريق الى ثقافتنا، لتعرف كيف كان يحيا هؤلاء الناس وكيف كان يعيش هؤلاء الناس ايام ان كان النور كله عندنا. كان عندنا احنا نور وكان عندهم هم ظلام، فياتون هم على العصور الوسطى ويتكلموا عن انها مظلمه، لانها فعلا كانت مظلمه عندهم هم مش عندنا احنا. ثم بعد ذلك يتحدثون عن عصر النهضه، ولا يذكرون ان عصر النهضه مبني على ايه؟ على عصور النور عندنا احنا. يعني لما جاءت الحروب الصليبيه الى هذه البلاد واحترقوا بالمسلمين، وجدوا عند المسلمين الحضاره فسرقت، ولا قام مارتن لوثر وغيره بالاحتجاجات على الكنيسه وما شاكل ذلك الا لما قرأوا كتب المسلمين. لما قرأوا كتب المسلمين وجدوا عندنا كتاب وسنة، وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عتق إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قولي ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ورجعوا إلى هناك وجدوا لا، الكلام مش كده خالص. البشر هناك عندهم لهم عصمة، يقول القائل ولا يجوز أن يقرأ أحد في الكتب المقدسة أو الكتب التي تسمى بالكتب المقدسة، ما ينفعش إنك تفسرها. التفسير حكم على رجال الكهنوت. ولذلك قامت الثورات، اشمقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، الثوره الفرنسيه، شعارات لا ملك، حتى انهم دخلوا في الالحاد بناء على انهم وجدوا صدام هائل بين النهضه وبين الدين. الدين عندهم مش ديننا احنا، واخدين بقى مش كده ولا لا؟ والله اقولها بحق وبصدق، اقول ان قول الله تعالى في سوره الصافات قالوا أئن عن المشركين أئن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يقول تعالى إيه؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين. صدق المرسلين، ووالله لو لم يصدق محمد الرسل السابقين لما صدق واحد من البشر الآن أن هناك رجلا اسمه موسى، ولا أن هناك رجلا اسمه عيسى، ولا ان هناك رجلا اسمه ابراهيم. ابدا، كانت كل هذه الاسماء اصبحت في طي النسيان، لانها ما فيش ادله على وجودها تاريخيا كما ذكرت لك اصلا، لان الكتب نفسها مثبته هذا التحريف والتدليس. فهؤلاء بقى الدليل على وجودهم مش هقول لك الدليل على تنقيص، لا، الدليل على وجودهم تاريخيا في زمان اصبح الناس يقولون فيه لا لكل شيء الا للتجربه. تجربه والبحث العلمي والعلم التجريبي في عصر النهضة العصور الحديثة بقوا كل شيء يقولوا لا لابد الايه المحك الاختبار في المعمل. اما هذا الكلام كان منين؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الى ان اصطدموا بعد ما ترجموا وصورة مارتن لوثر، كان من ضمن اسبابها او من ضمن اثارها ترجمة كل الكتب المقدسة، ترجمتها واظهارها الى عامة الناس بعد ما كانت مخفية، ومن ضمن ما ترجم الى اللغات كلها القرآن الكريم. طبعا القرآن لا يترجم، وانما الذي يترجم ايه؟ معاني القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم. فلذلك اطلع الناس بعد ان كان محبوبا عن عامة الناس، فبدأ هؤلاء الناس واصطدموا بقى بالقرآن الكريم وبعلم القرآن الكريم، وجاء الاستشراق وجاء قصص طويلة، اللقاء لا يحتمل البسط في هذه الأمور، وإنما أحلتكم على الكلام عن الاستشراق والكلام عن ما حدث في عصر النهضة وما قبله والتأريخ لهذه الحقبة بقراءتكم لرسالة في الطريق إلى ثقافتنا للعلامة
الأديب الشيخ محمود شاكر رحمه الله. وإذا أردتم أن تعلموا شيئا عن التبشير وأجنحة التبشير فاقرأوا له أيضا أباطيل وأثمار. أباطيل وأثمار تعرف في قصة التبشير. رسالة الطريق إلى ثقافتنا تعرف الاستشراق والتأريخ لهذه الفترة في العصور المظلمة عند أغربين. المهم أنه حينما جاءوا إلى هنا ظهر قول الله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هو يصدق المرسلين، وإلا لو لم يصدقهم هو لما آمن واحد أن هناك واحدا ادعى النبوة أو جاء برسالة اسمها التوراة أو جاء برسالة اسمها الإنجيل أو جاء برسالة اسمها الزبور. ولكن لما قرأنا ذلك في القرآن الكريم آمنا وصدقنا لأنه من عند الله. والغريب أن العقيدة الإسلامية تبين لنا أن الكفر بموسى أو بعيسى أو بإبراهيم أو بداود أو بأي نبي من الأنبياء كالكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام نفسه. خذين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول ونقل أخبار هذه الأمور أمور الأنبياء أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبكرات وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه، كل دول من اليونان. يقول ونحن اليوم إذا علمنا بالتواطن من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. لما تقرأ قصص الأنبياء وتاريخ الأنبياء مع أقوامين نستطيع أن نعرف من الصادق ومن الكذب. يقول من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. هذا أمر لا يشك فيه، كل رسول كان يخبر بأن العاقبة لمين؟ للمتقين، وهم أتقى الناس. ومنها من ضمن هذه القرائن والأدلة ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. لما تيجي تقرأ ما حدث لفرعون وما حدث لقوم نوح تعرف من الصادق ممن الكذب. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل أو ده دليل من الأدلة العظيمة على صدق المرسلين الشرائع التي جاءوا بها، أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنه أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل. يعني أنت لما تيجي تنظر لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الأمي الذي كان لا يقرأ ولا يكتب، وتيجي تنظر في الشريعة عايز تنظر ليه بالضبط؟ الوضوء وأحكامه وعلى تفصيل الطهارة وأحكامها، الصلاة وأحكامها، الزكاة وأحكامها، بفراحة الصيام وأحكامه، الحج وأحكامه، كل دي العبادات. تعال بقى على المعاملات، ما ترك شيئا إلا وأصل له صلى الله عليه وسلم كل شيء. عندنا أصول لبيوع، علم بيوع متكامل، تجد دراسات تقوم فيه. ما بتكلمش عن العبادات الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، لا ده انا بتكلم عن المعاملات نفسها، من بيوع ومن إجارة ومن صلح ومن إجارة، أحكام كثيرة جدا ووكالة وغير ذلك. تقرأ في كتب الفقه ممكن طالب العلم يجد نفسه حتى لو من حملة الدكتوراه يجي يقرأ يد الأمور صعب عليه. كل التكلم كان النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لها أحكاما ووضع لها حدود ووضع لها شروط ووضع للأحكام موانع، قصة كبيرة في الأحكام. تعال على المواريث، يعني أنت لما تيجي وتجد المواريث دي كلها ذكرت في كم آية في القرآن الكريم؟ كم آية؟ ثلاث آيات في القرآن الكريم ذكرت في أحكام المواريث. تيجي تلاقي علم المواريث علم قائم بذاته، تحصل فيه أعلى الشهادات العلمية من ماجستير ودكتوراه علم المواريث. مع إن علم المواريث ده أما كنا بنشرحه في تفسير سورة النساء بقى موجود معانا ناس من حملة الشهادات العليا الدكتوراه في الهندسة أو في الطب بيسمعوا صعب عليهم جدا. طب اسمه بس طب عاوزين نحل المسألة دي وحل المسائل، ولما تعول المسائل وتجد إنسان درس رياضة وصعب عليه
يبقى عايز طب والمسألة لما تعول طب نحلها ازاي ونصحح المسائل ازاي. الكلام ده جاء على لسان رجل امي لا يقرأ ولا يكتب، عايز اعجاز اكتر من انت تدرس المواريث بس حاول تفكر. وممكن تكون مثلا درست رياضة وما شاكل ده بسبب الامر صعب عليك جدا، والذاكرة النهاردة تتبخر من دماغ البكرة، ذاكرها بعد بكرة هتتبخر من دماغك بعدها بيومين. طب الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أصل هذا العلم؟ ليس من عند نفسه بالطبع، وإنما هذه العلوم من عند من؟ من عند الله، وهو صلى الله عليه وسلم ما هو إلا إيه؟ مبلغ، مبلغ عن الله. يعني بكلمك عن المواريث، شوف بقى أحكام الأسرة، أحكام الأسرة المسلمة وأحكام البيوع وحده، علوم كثيرة، ده كل ده العلوم التشريعية. فما بالكم بالعلوم الكونية اللي اتكلم عنها القرآن الكريم، اتكلمت عنها السنة المطهرة، وعلم التاريخ، التاريخ لوحده في القرآن الكريم وفي السنة علم أو علوم، ده غير الأمور الغيبية التي ستحدث في آخر الزمان، كلام عن الجنة وعن النار، أعظم الكلام عن الله وعن أسماء الله الحسنى وعن صفات الله العليا، كما رأيتم أمور خاض فيها الفلاسفة وضلوا ضلالا مبينا. كل ذلك يأتي الرجل الأمي ليحكيه للناس ولعامة الناس بسهولة وبسلاسة كمان، يعني بمنتهى السهولة كمان حتى الأسلوب. أعظم الأمور العلمية تصل إلى عامة الناس بأسلوب سهل وميسر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر آية الكرسي. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كلام عظيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كلام في أمور علمية لا عهد للبشر بها وخاض فيها الفلاسفة عشان بس يقدروا يعرفوا في الآخرة العلة الأولى والمعلول وما شئت. كلام جاءوا به هم أنفسهم لا يدرون ما يحتمله هذا الكلام من أثار مهلكة والعياذ بالله. لكن تخيل بقى الكلام ده كله بيجري على أثار رجل إيه؟ أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. كل العلوم دي كلها والحدود الشرعية ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب، ما من أمر تكلم فيه إلا وصل فيه إلى الغاية العليا التي ليس بعدها غاية، لأنه لم يأتي بكلام من عند نفسه. لو فيه بمجامع فقهية تجتمع الآن من أكبر علماء العصر يجتمعوا عشان يدرسوا مسألة من مسائل محمد عليه الصلاة والسلام ومن مسائل دين محمد صلى الله عليه وسلم ويختلفوا فيها ثم يتناقشوا، يقول لك نأجل الكلام ده للقاء آخر في سنة أخرى حتى نحدد ونأتي بأبحاث علماء متخصصون. كل ذلك كان يفتي فيه محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة صغيرة واختصر له الحديث اختصارا وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. لا نقول انه كان عبقريا ولا نقول انه كان رجلا مصلحا، وانما نقول كان نبيا يوحى اليه من عند الله سبحانه وتعالى. هنا يقول ومنها ان من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل احوالها تبين له انهم اعلم الخلق، وانه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وان فيما جاء به من الرحمه والمصلحه والهدى والخير رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تقدر تقول إن كل شيء استفاد من رحمة محمد عليه الصلاة والسلام، الصديق والعدو، حتى الكفار استفادوا من رحمة محمد عليه الصلاة والسلام. ده حتى في الحروب، حرب، الحرب دي التي لا يكون في أخلاق على الإطلاق، في أخلاق في الحروب هذا انت بتشوفه في عصر حقوق الإنسان، من الممكن قنابل تنزل على مدنيين تهلكهم وعلى أطفال الرضع وعلى نساء وعلى شيوخ وعلى معابد وعلى مساجد، فلا للبشرية كلها. فين الرحمة في هذا؟ حروب بلا رحمة، حروب بلا رحمة. لكن محمد عليه الصلاة والسلام أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة. لا تتفك الرحمة عن الملحمة ولا الملحمة عن الرحمة. ورحمته حتى في أشد الظروف وأصعب المواقف، موقف حرب كر وفر، عدوك يتربص بك وأنت تتربص به وأنت تعامله بمنتهى المثالية. لا تهدره، لا تقتل امرأة ولا شيخا ولا تقتل طفلا. وحينما رأى امرأة غضب قال إن كانت هذه لتقاتل لا تحرك الشجرة، الشجر حتى الشجر بص يعني ما ترك حتى الشجر. يجي يتكلم صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم في القتل فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخل رجل الجنة في كلب، كلب يدخل الجنة عشان سقل الكلب فشكر الله له فأدخله الجنة. رحمة قالت كل الخلق وما أرسلناك إلا رحمة للعرب، رحمة للمسلمين، رحمة للعالمين، ورحمة ومصلحة صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا احنا بنختصر في هذا الأمر، نتكلمش عن رحمة محمد عليه الصلاة والسلام، نتكلم عن المصالح ولا نتكلم عن عظمة الشريعة، وإنما يعني بنذكر أمثلة بسيطة للكلام عن مجامع الأدلة والدلائل والقرائن والأمارات التي يعرف بها النبي من الكذاب. ثم يقول وأن فيما جاء به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم فرح يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق حياته أسماء. ولذلك أسماء كما سيأتي أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقصي، أسماء صلى الله عليه وسلم، أسماء نفسها كانت أسماء مشتقة بتدل على معاني. كل اسم من الأسماء أطلق عليه تجد صفاته متفق عليها تماما كما سنبين ونشرح أسماء صلى الله عليه وسلم ربما في اللقاء القادم. أسماء صلى الله عليه وسلم كانت معجزة في حد ذاتها، أسماء دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وما تجدوش إنسان عنده انفصام بين القول والعمل والكلام ولنفس خلافه لا. وحتى شوفوا فتح مكة وكان قد أصدر أمرا بقتل مجموعة من الناس لأن هؤلاء قد أهانوا الإسلام وذكروا مكائد عظيمة للإسلام، فأمر بقتلهم ولو تعلقوا بأسرار الكعبة. فات واحد منهم ليحدثه وليطلب عفوه صلى الله عليه وسلم، يطلب عفوه والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بعد أن ولى قال لهم لما لم تقتلوا مش أمرتكم بقتلي؟ قالوا طب كان بيكلمك كنت تغمز لنا ولا حق؟ قال سبحان الله ما كان لنبي أن يكون له قائم الأعمى. أنا أقوم بنظري، ما كان لنبي شوف في أحلك الظروف وأطعم المواقف ما بينساش مكارم الأخلاق التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. ما كان سبحان الله ما كان لنبي، يعني بيتكلم بطلاقة مش موقف مثلا من المواقف اللي قاعد في المسجد ولا ده لسه فتح مكة، يعني في موقف الفتح وهو في سفر أتى من المدينة. في هذا الموقف شوف الرد السريع، يقولون له يعني كنت انظر إلينا لم تحت عينيك؟ قال سبحان الله ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين، مش أنا الواحد لا ولا نفس من الأنبياء السابقين، من الممكن يكون لخائن أخون بعناية. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نترك وماذا ندع وماذا نذكر من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته. يقول ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر مش مجالنا، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. وطبعا قلنا إن المعجزات مش إنه ينبع الماء من بين أصابعه، مش إنه يترك الجذع فيحن ويئن لتركه له، ما بتقولش تسبيح الحصى في يده، كل دي معجزات لكن مش هي دي اللي احنا بنعتمد عليها في نشر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لان مش كل الناس شافت الجذع وبيحن وبيئن، مش كل الناس شافت الحصى، والرسول عليه الصلاة والسلام معتمد على مثل هذه الامور، وانما نحن نتكلم عن دلائل نبوته. حياته نفسها كانت دليل نبوة، حياته تاريخه سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. اقرأ سيرته. أكبر معجزة سيرة محمد عليه الصلاة والسلام. صحابته صحابة محمد عليه الصلاة والسلام معجزة من النور، لأن صحابته كانوا جزء من رسالته، لأن جزء من رسالته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلالهم. التزكية دي، وشوف ربنا عز وجل يقول لك إيه عليهم، على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. دول عشان يقلب بين قلوبهم معجزة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. عايز تعرف حقيقة العرب الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، اقرأ القرآن الكريم. دول جنس ناسر، الجنس العربي جنس ناسر، جنس عنده نفوذ، الجنس العربي. وربنا يقول كانوا قبل في ضلال مبين. دول يجتمعوا ويتجمعوا ويؤلف بين قلوبهم معجزة المعجزات. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ده في غزوة بدر. وفي غزوة أحد يقول له وعلقوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيه؟ أعداء، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كل دي معجزات من عند الله عز وجل. ولذلك تجد أنت صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، المادة الخامس للسلامة كثير، المادة الخامس دعك من ذنوبهم ومآسيهم التي كانوا يفعلونها قبل الإسلام، لا لما دخلوا في الإسلام. المادة الخامس شو بقوله؟ يقول في سورة الجمعة، والجمعة بالذات، لأن سورة الجمعة اللي فيها انتقال النبوة من بني إسرائيل لبني إسماعيل، واسمها الجمعة، لازم الجمعة. ليه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة، يقول نحن الآخرون يعني زمانا، الأولون عند ربنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدنا، ثم هذا اللي هو إيه؟ يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فالناس لنا فيه تبع، لما اختلفوا كانوا لنا فيه تبع. فاليهود غدا السبت، والنصارى بعد غد اللي هو الايه الاحد، جم تبعيد، لكن الاصل كان مفروض عليهم كلهم تقديس الجمعة، ولكنهم فيما فرطوا ضيعوا غيروا الجمعة كمان. فهدانا الله اليه فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولذلك الصورة اللي جت بتتكلم عن حمل النبوة الاخيرة وحمل الامانة، وايه مش حمل الامانة للجنس العربي بس، لا، ونقل النبوة من ايدي الغشاشين المتآمرين على النبوة وعلى الرسالة وعلى الانبياء والمرسلين. ولذلك قال ايه؟ انا نقلت النبوة ليه؟ مثل الذين حملوا التوراة حملوها بالتكليف ثم لم يحملوها ايه؟ كمثل الحمار يحمل اسوار. البشرية اللي ربنا قال عنها ولقد كرمنا بني ادم تقبل لنفسها ان يقودها حمار، كيف تخبرون لأنفسكم أن يقودكم حمار؟ الله لا يرضى بذلك. فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، في آخر زمان تحولوا إلى مجموعة من الحمير، تعبير قرآني. فقال سبحانه فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، في أعد علمائه. فقال ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار بئس، فمثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى انتقلت النبوة من إيد دول لإيد مين؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومش هم بس، دول اللي جاي بعدهم كمان، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وسميت السورة اللي حصلت كان مقلع سورة الايه؟ الشعار اللي هو الجمعة اللي هم تركوه والأمة تمسكت ايه دي. يجي بقى يقول في الصورة دي اخيرها ايه؟ يبين لك هم دول المادة الخام عملوا ايه لما امنوا؟ واذا رأوا تجارة او لهوة انفضوا اليها، ده بعد ما امنوا وتركوك القيوان بيخطب الجمعة. ابدع اسمع يا جدع، في ايه؟ في قافلة جاية من الشام محملة بشتى التجارات، والجماعة كانوا في مجاعة في المدينة، كله هنا خارج المسجد، وبقي ابو بكر وعمر والمجموعه الايه القويه، الباقي كله خرج.
القرآن كان ممكن يعديها. ليه؟ ما بعد كده تزبطوا وتصلحوا بقوا مية مية، مش كده ولا لا؟ وبعدها بسنوات يقول عنهم ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحر بالنحر اللي هو ليه؟ نذر، نذر ايه؟ ان تقطع دي عن دي في سبيل الله. فمنهم من قضى نحر مات ودخل الجنة، ومنهم من ينتظر لسه منتظر دوره، وما بدلوا تبديلا. طب ده القرار ده حدث في غزوة ايه؟ الاحزاب، في صورة الاحزاب. طيب يا ربي لما هم بقوا بعدها بسنوات بالاسلوب ده يقف احدهم في صف الصلاة لا صف القتال كالبنيان المرصوص، تسقط يد الواحد منهم فلا يهتز، وانما يحمل الرايه باليد الاخرى، تقطع اليد الاخرى فيحمل الرايه ببقايا يديه المقطوعتين، ولا يريد ولا يتمنى ان تسقط الرايه الاسلاميه وفيه عرق ينبض بالحياه. طب اذا كانوا بالصوره دي لماذا يا ربي موقف عده ليه يوضع في البؤره كده؟ سوره الجمعه، سورة الشرف اللي بتتكلم عن انتقام النبوة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. يقول لك لا، لازم الذكر. ليه؟ عشان يعرف الأجيال اللي جاية إن أصحاب محمد ما نزلوش من السماء، ما نزلوش مع الأمطار ملائكة، خرجوا من تراب هذه الأرض كالبشر جميعا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. ولذلك يبين لنا انهم فيهم كل الشهوات زي مبايك من ناحيه البشريه، وهم انبياء. يقول زين للناس، كل الناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والالعاب والحرب، مش كده؟ كل ده مزين له حب الدنيا والنساء. لكن بقى العظمه ان الماده الخام دي اللي خدها ماده خام تتحول على يد محمد صلى الله عليه وسلم لخير اجناد الارض كلها، لكي يصبحوا اعظم بشر وضعت اقدامهم الارض، لكي يصبحوا حملة امانة الله الى خلق الله في ارض الله. يبقى دول صحابة محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى كانوا هم معجزة ولا مش معجزة؟ يبقى الماشي، يبقى قضية اصل لو انزلهم ملائكة او معصومين زيه يبقى فين الاعجاز؟ الاعجاز ان هم يكونوا بشر، فيهم طينة البشر، فيهم شهوات البشر، في حب الدنيا وقرائن، مش كده ولا لا؟ ثم بعد ذلك ينتقلوا الى المقام الثاني والمقام الرفيع الذي حازوه رضي الله عنهم. يبقى هي دي العظمه. ولذلك اقول لكم ان اصحاب محمد جزء من رسالته، ان الله ربى محمدا ليربي اصحابه، وربى اصحابه ليربي بهم العالم اجمع، فهم الذين قاموا بتربيتنا، لان الذي رباهم من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. دي معجزه في حد ذاتها ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تقول عايز اشوف معجزه لمحمد عليه الصلاه والسلام، عايز اشوف معجزه؟ اه، دعك من القران ودعك من المعجزات والتشريع والشريعه وما واخلاقه، لا هقول لك معجزه. عارف معجزه من معجزات محمد عليه الصلاه والسلام مين؟ ابو بكر الصديق معجزه، عمر بن الخطاب معجزه، عثمان بن عفان معجزه، علي بن ابي طالب معجزه، كل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة معجزة، أبو هريرة معجزة، مش كمان هجيب لك العظماء من الصحابة، لا أبو هريرة. وطبعا أبو هريرة عظيم، ولكن صحابة الرسول درجات، مش كده ولا لا؟ أبو هريرة اللي هو ليس من السابقين الأولين، ليس من السابقين، ومع ذلك هو معجزة. عايزين معجزة من معجزات محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبو حنيفة معجزة، مالك معجزة، الشافعي معجزه، احمد بن حنبل معجزه، البخاري معجزه، مسلم معجزه، الترمذي معجزه، علماء امه محمد ابن تيميه معجزه، كل دول من معجزات محمد عليه الصلاه والسلام. وعايزين تعرف مين هم معجزات محمد عليه؟ كل عالم من امه محمد كان معجزه في حد ذاته، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ ونذكر دلائل نبوه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي. وبقول البيهقي ليه أطلت هنا؟ لأن البيهقي لما جاء يتكلم عن دلائل النبوة ما ذكرش دلائل المعجزات، ذكر سيرته، وغريب سيرته معجزة، تربيته لأصحابه معجزة، أخلاقه معجزة، نساءه كن معجزات. وضربت لكم المثل بقضية تعدد الزوجات. قلت لكم ان تعدد الزوجات كان ايه؟ كان كل قصة من تعدد زوجات وجمع لهؤلاء الزوجات في بيت واحد كانت معجزة عظيمة. علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. ثم هيتكلم عن كده بل انقر ثلث طعن في الرب تعالى. شوف بقى دي اللي خلاها الدرس القادم ان شاء الله. بل انقار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبته الى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بل جحد للرب بالكليه وانكار. اللي ينكر نبوه محمد عليه الصلاه والسلام فمن الممكن ان ينكر وجود الله. لان من لم يصدق بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم فقد طعن في الله وطعن في عداله الله وطعن في قدره الله. كيف ذلك؟ نفصل هذا ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. لو في حاجه خاصه بالدرس هجاوبها ان شاء الله. أخونا هنا عنده أسئلة كتير قوي. هو بيقول لي يسألونك عن الشهر الحرام القتال فيها. المعنى الشهر الحرام وشهر الله المحرم؟ لا ده هو رجب. رجب مش عشان هو رجب المقصود به الشهر الحرام. لا لأن الـ 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 لأن القضية دي حدثت في سرية عبد الله بن جحش في السنة الثانية قبل غزو بدر في رجب لما قتلوا بعض المشركين في شهر الحرام. فاستغل المشركين هذا الامر وجعلوه دعاية سيئة ضد الاسلام. وبدأ محمد اللي جاي بيقول انا جاي على ملة ابراهيم وجاي بحترم الاشهر الحرم اللي ابراهيم جعلها حرم بامر الله جاي بيعتدي على الاشهر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتداش. ده هذا الصحابي فعل هذا الامر اجتهادا من عند نفسه. فماذا فعل؟ نزل القرآن يقول يسألونك عن الشهر الحرام. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بقى في مأزق. اوه الصحابة طب نعمل ايه؟ موقفنا نزل القرآن. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل قتال فيه كبير. اه كبير. لا يجوز القتال في الاشهر الحرم. واللي عمل هذا الكلام اخطأ. قل قتال فيه كبير. ده خطأ. وقع فيه واحد فرد من عندنا. وهو غير معصوم لانه مش النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي ما امروش. قل قتال فيه كبير. طب انتوا بقى جريمتكم ايه اللي جايين تستغلوا الامور لما تبقى في صالحكم؟ وصد عن سبيل الله. وكفر به. والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. واخدين بالكم؟ انتوا جرايمكم بقى تصد عن سبيل الله والكفر بالله. والمسجد الحرام واخراج اهله منه كل ده اكبر عند الله. وعارفين ايه اكبر من ده كله؟ والفتنه اكبر من القتل. الفتنه اللي هي ايه؟ لا تعذيب الانسان حتى يطرد دينه. انتوا كنتوا بتفتنوا ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. فتنتهم لما تضع السيف على رقبه الانسان وتقول له تكفر يقتلك. والفتنه اكبر من القتل لان قتله اسهل. لما تقتله اسهل من انك تفتنه عن ايه؟ عن دينه. فبين الله سبحانه وتعالى لهم موقفهم في هذا. ولذلك يقول لا اقسم بهذا البلد بلد الحرام وانت حل. انت الوحيد اللي دمك حلال وعرضك حلال وملك حلال. كل شيء محرم حتى الحيوانات العجموات لا حرمتها عند اهل مكة. ورثوا هذا عن ابراهيم عليه السلام. اللقطة محرمة في الكعب في الحرم الامن. حتى الشوك لا يخبط شوك مكة. امان للطيور. امان للحيوان الاعجب. امان للمال. امان حتى للشوك اللي في الشجر. شخص واحد بس اللي حلال دمه وحلال عرضه وحلال ماله. هو مين؟ محمد عليه. هم فعلوا هذا بيسرة. يقولون لا تشوفوا لا اقسموا بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. فهنا يبين هذا الامر وجرائمه. هل هرقل مات مسلم ام ضل على دينه؟ هل ممكن يكون اسلم في السر بينه وبين ربه؟ هذا امر لا نعلمه. لكنه لم يعلن اسلامه. بل بينت الدرس الماضي ان كان موقفه في الاخر انه رضي بالايه؟ بالدنيا على الاخره. يقول الاصل في الكفر اننا لا نكفر احدا بمعصيه. فهل يوجد اي معاصي يكفر الانسان بدون اقامه الحجه عليه مثل سب الله او تقطيع المصحف؟ انتوا بتستعجلوا ليه على الكلام في الكفر؟ انا مش عاوز اتكلم في مسائل من ديت إجابة سريعة علشان ما تفهمش خطأ. الأمر ده مؤصل وتأصيل كبير قوي لما نيجي بإذن الله الكلام في الإيمان والكفر، مش عايز تزهقوا بقى وعايز تقعدوا تصبروا كده ونقعد نتكلم في الأمر بإذن الله تبارك وتعالى وموضحه توضيحا واسع جدا إن شاء الله عز وجل. فاكرين لما كنا بنتكلم في قضية التكفير في تفسير سورة النائبة؟ قد نتوسع هنا بإذن الله تعالى أكثر مما تكلمنا فيه قبل ذلك، فما تستعجلش. نتكلم على سب الدين وتقطيع المصحف والكلام ده كله، إقامة الحجة، وجود المقتضي وانتفاء المنع، بس انتظر. يقول هل الأرناؤوط عليه إشكالات أو نتركه في علم الحديث؟ لا، أنا آخذ بتصحيح الأرناؤوط وتضعيفه بعض الألباني، لكن يعني في حديث يكون الألباني ما تعرضوش، لكن لو الألباني تعرض يعني إذا وجد الماء بطل التيمم، واخدين بالكم؟ يعني الشيخ الأرناؤوط له جهود مشكورة بإذن الله تعالى، لكن لو الحديث عندك تكلم فيه الألباني مش هينفع إنك تبص لإيه؟ لتصحيح أو تضعيف الشيخ الأرناؤوط شعيب الأرناؤوط. طبعا بنتكلم عن شعيب مش عن عبد القادر، لأن شعيب أقوى. قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا. قل لي هنا الأخ لم هنا للتوكيد أم للقسم؟ لا، لم وطئ للقسم إن شاء الله تعالى. يعني والله إنا لننصر رسلنا، اللام دي اسمها لام موطئة للقسم، للقسم ان شاء الله، لكن التوكيد جاي طبعا للقسم، وجاي كمان ايه؟ إنا التوكيد جاء هنا. أخونا بيقول لي: جزاكم الله خيرا وجزاك يا أخي، ما تقول في كتاب ممنوع القطان مباحث في علوم القرآن؟ هو كتاب يعني فيه خير، لكن هو ممنوع القطان نفسه يعني بيبقى عليه أخطاء، هو نفسه عنده بعض الأخطاء، لكن الكتاب بيبقى بس المشكلة فيه ذكره لبعض أهل البدع بالثناء عليهم، يذكر بعض أهل البدع لأنه هو بيعتقد فيهم زي سيد قطب مثلا، تقول الشهيد سيد قطب، وده من اهل البدع كما تعلمون، وبالطبع يعني بيبقى فيه دي مأخذ عليه، ان ممنوع القطان من اقطاب الاخوان المسلمين. انا مش عاوز اتكلم في الجماعات الان، استعجلوش يا اخواننا، بس السؤال المقصود منه كده، انا عارف ان اللي بعته قصد كده. نعم. أخونا بيسأل عن حكم إدراك الركعة بالركوع، أصح الأقوال في إدراك الركعة بالركوع إنها تدرك إن شاء الله تعالى، أصح الأقوال فيها. وعايز رسالة في هذا الشأن، في رسالة كانت طبعتها مكتبة ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الشأن، طيبة جدا، مش متذكر اسمها بالضبط لأنه كان بيرد فيها، كان بيناقش فيها الإمام البخاري في مسألة قراءة الفاتحة خلف المأموم، فبيرجح فيها إدراك الركعة بالركوع. أختي بتسأل بتقول إن بدأت تقريبا تعمل بدروس في المسجد إلى النساء من العوام في حكم الصلاة والصيام بعد دروس المواعظ، يعني عايزة كتاب تتكلم فيه في هذا الشأن. في كتاب اسمه الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز، ومشروع لو حصلت عليه يكون أفضل. كتاب ده جميل جدا وطيب، فيه شرح لبعض الصور الصغيرة قصيرة، وفي كلام عن التوحيد مبسط، وفي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مبسط، وفي كلام في الفقه مبسط لعامة الناس، فمن الممكن يعني انها تستعين بهذا الكتاب ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 40 بإذن الله تعالى من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، وكنا بعد أن أنهينا الحديث عن إيمان السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها برسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن إيمان النجاشي، وتحدثنا كذلك عن موقف هرقل حينما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان رد فعله، وكيف تصرف، والموقف الذي دار مع أبي سفيان، وحكاه أبو سفيان ورواه ابن عباس كما في الصحيحين. ثم وصلنا إلى قول الشارح رحمه الله بعد أن أنهى الكلام على حديث هرقل، قال: ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. هذا الكلام ما علاقته بما قبله؟ نأتي إلى أول الفصل حتى نربط كلام الشارح بعضه ببعض. يعني الشارح قال: لو تذكرون، والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر، بعد أن اتكلم في قوله وإن محمدا عبده ورسوله، قال: والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء بالمعجزات، لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات، وقرروا ذلك بطرق مضطربة، والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء، حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو ذلك. ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين، بل قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرف بهما، والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة، فكيف بدعوى النبوة؟ وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر. وصلتم للمكان اللي بنقرأ فيه ولا؟ نعم. ثم قال: وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز. خدتوا بالكم؟ وتكلم عن الأدعياء والكفان. ثم بعد ذلك قال رحمه الله بعدها بفترة، قال: والنبوة مشتملة على علوم وأعمال. كلام ده قبل كلامه على السيدة خديجة مباشرة. قال ايه؟ والنبوة مشتملة على علوم واعمال لا بد ان يتصف الرسول بها، وهي اشرف العلوم واشرف الاعمال، فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب ان المحققين على ان خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري. خذوا بالكم الربط. وبعد كده يقول ايه؟ ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها ويتكلم عن النجاشي ثم يتحدث عن هرقل ثم بعد ذلك يقول ومما ينبغي ان يعرف، يبقى الكلام ده مرتبط. ومما ينبغي ان يعرف ان ما يحصل في القلب بمجموع امور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر. الكلام ده مرتبط بإيه؟ بقوله ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك. بنعرف الكلام ده منين؟ هل انا بفتش عن قلوب الناس حتى اعرف ان الذي امامي حزين ولا فرحان؟ ولا بنعرف هذا الكلام من ايه؟ من القرائن، من سماته. يبقى امور بتظهر على جوارحه تبين عما في فؤاده، مش كده ولا لا؟ فقال كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها، كما قال تعالى ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ثم قال ولتعرفنهم في لحن القول. وقد قيل ما أصر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فإذا كان صدق المخبر وكذب يعلم مما يقترن به من القرائن، يقول فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله؟ كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ ولهذا لما كانت خديجة، واخدين بالكم من الكلام؟ يرجع بقى يقول ايه؟ ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع الأمور. الكلام ده ليه؟ لأنه هو هنا بيرد على المبتدعة الذين قالوا إن النبوة متوقفة والعلم بالنبوة متوقف على ماذا؟ على العلم بالمعجزة، المعجزة الخارقة. ثم طيب هذه المعجزة لما أنا أراها على يد الرسول شرط إني أكون أنا من الجيل الذي عايش هذا الإيه؟ هذا الرسول. يعني انا الوقت لما يجي يقول لك الرسول لكي يعرف انه رسول لابد من ايه؟ من معجزة. طب انا علشان اؤمن بموسى عليه السلام الذي اشوفه وهو بيلقي العصا فتنقلب حية، او حينما يخرج يده من جيبه فاذا هي بيضاء للناظرين، او حينما من المعجزات، مش كده ولا لا؟ يقول لك ما هي الاجيال التي تاتي من بعد الرسول لكي تصدق هذا الرسول يكون ايمانها متوقف وتصديقها بهذا الرسول متوقف على ماذا؟ على رؤيه المعجزه؟ لا طبعا، وانما على وصول المعجزه لمن لم يستمع او يرى الرسول عن طريق الايه؟ التواطؤ. فاشترطوا التواطؤ، فقالوا لابد وان يكون الامر متواترا. ثم اختلفوا هم فيما بينهم في شروط التواطؤ نفسها، فمنهم من قال 20 عن 20، ومنهم من قال 30 عن 30، يعني في كل طبقة من طبقات السند فيروي 30 عن بس مش 30 عن 30، لان لو 30 عن 30 يبقى 1 عن 1 نار. ده التواتر بيكون ازاي؟ يعني يكون اللي شاهد المعجزة 30، وكل واحد ممن شاهده روى فسمع منه على الاقل 30، وكل من سمع ممن رأى يكون يحدث إنما يحدث يحدث عنه 30 وهكذا. يبقى المسألة تشعبت جدا وده التواتر. فبعضهم يقول شرط التواتر 20 وبعضهم يقول 30 وبعضهم يقول 70 واختلفوا خلافات كثيرة في هذا الشأن. وبهذا الأسلوب لا يستطيع إنسان لو جئت لكي تطبق هذا الكلام فإنك لن تستطيع أن تطبقه على معجزة نبي من الأنبياء. وهذا الكلام سيعد طعن في النبوة من حيث علم أو لم يعلم من تكلم في هذا الشأن. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الكلام ده ما هو الكلام ده لما أسر عن مين؟ ما أسرش عمن هم من أئمة السلف، وإنما هذا الكلام كلام النظام. واخدين بالكم ولا لا؟ وكلام العلام وغيرهما من أئمة الاعتزال. وهؤلاء ما عرفوا بتلقي العلوم الشرعية عن أحد من الأئمة، وما كانوا أئمة في علوم الشريعة على الإطلاق، لأن الكلام ده فيه والعياذ بالله هدم للدين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني كون إن المعجزة أو كون إن النبي لا تثبت نبوته، كلام مش في النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحده، النبي أي نبي لكي تثبت نبوته لابد من الخارق المعجزة. وهذا الكلام سنتعرض له في حين إن شاء الله تعالى، ولكن هو هنا بيرد عليهم في قضية التواتر، لأن الأول بيستخرج المعجزة ثم المعجزة لكي تصل إلى الأجيال التي لم ترى الرسول لابد وأن يجيء الأمر عن طريق الإيه؟ عن طريق التواتر، والتواتر له شروط عندهم. فالكلام ده هنا غير مسلم به، ولذلك قال الكلام الذي ذكرته لكم سابقا، لأن النبوة ما بيشترطش فيها مش قال لك لا ريب أن المعجزات دليل صحيح، لكن الدليل غير محصور في المعجزات، فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا أبدا، مستحيل يختلط عليك الأمر. ما هو إما أن يدعي النبوة نبي صادق يا إما كاذب، لو كاذب ميبقاش إنسان عادي. ده اللي حقوله شفته هرقل قال إيه؟ ما كان ليظهر الكذب على الناس ثم يكذب على الله، لأن الكذب على الله دي مشكلة كبيرة جدا، فكل اللي الإنسان يجرؤ عليها يبقى ده أفجر الفجرة وأفسق الفتقة وأكذب الكذبة. لكن الذي يدعي أنه هو إما أن يكون صادق أو كاذب، كذب عادي لا، فإن كان كاذب يبقى أكذب الكذبة، فهذا الأكذب الكذبة هتكون أخلاقه بين ولا لا، وكل إناء بما فيه ينضح، فالأمر هيظهر. فقرائن الأحوال، ولذلك القضية مش محتاجة معجزة، هي السيدة خديجة ما شافتش معجزة، وإنما السيدة خديجة إيه؟ نظرت إلى مكارم الأخلاق، فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل إلى آخره. يجي النجاشي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى معجزة من المعجزات، وإنما سأل أصحابه عنه وعن الوحي الذي أوتيه وإلى ما يدعو فعلم صدقه. وكذلك هرقل سأل أسئلة فيها فرد، أسئلة رجل عالم من أهل الكتاب، حتى علم وقال إن هذا هو الرجل الذي بشر به المسيح أو كما قال. وكذلك سبقه إلى ذلك ورقة بن نوفل، قال هذا هو الناموس الذي كان يجيء لموسى عليه السلام. لما هؤلاء كلهم حينما أرادوا أن يتعرفوا على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وعلى صدقه من كذبه، هل طلبوا معجزة أو طلبوا أمرا خارجا عن الدعوة التي يدعيها؟ ونظروا في أخلاقه وفي سمته وإلى ما يدعو والوحي الذي جاء به، واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا قال رحمه الله وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييز، فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمور، ولابد أن يفعل أمورا يبين بها صدقه، والكاذب يظهر في نفسه ما يأمر به وما يخبر عنه وما يفعله ما يبين به كذبه من وجوه كثيرة والصادق ضده، بل كل شخصين ادعيا امرا احدهما صادق والاخر كاذب، لا بد ان يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة. ثم انتقل الى الكلام عن الكهان، ثم ذكر الكلام في خبر الواحد، وقال فيه: ولا ريب ان المحققين على ان خبر الواحد والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري، كما يعرف الرجل رضا الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بامور تظهر على وجهه قد لا يمكن التعبير عنها. نرجع بقى لبداية كلامنا في هذا الدرس. قال: ومما ينبغي ان يعرف ان ما يحصل في القلب بمجموع امور قد لا يستقل بعضها به. يعني انت خبر الواحد ده، اما يجي واحد يخبرك بخبر ويقول لك حدث كذا في اليوم الفلاني، هذا الخبر انت صدقت الرجل، لكن الخبر ده محتمل للصدق والكذب ولا لا؟ يحتمل. لو جاءك رجل اخر واخبرك بما اخبرك به الاول والاثنين ما يعرفوش بعض ومفيش بينهم تواطؤ على الكذب او شبه التواطؤ، يبقى الخبر عندك سيزداد درجة تصديقه ولا هتفضل زي ما هي؟ هتزداد، مش كده ولا لا؟ وكلما ازداد صدق الرجل ومعرفتك به كان ذلك مرجحا للتصديق على الايه؟ على التكذيب. يبقى في امارات معينة، واحد يجي لك يخبرك انت تصدق، فيكون التصديق مثلا كم في المية مثلا، يجي التالي هيزودها، يجي التالت هيزود حتى تصل الى اليقين، صح ولا لا؟ فمن قراء معينة يستطيع الانسان من خلالها ان يحكم على الخبر ان كان صدق ام كان ايه؟ كذب، ويصل الى درجة اليقين من عدم اليقين. واخدين بالكم ولا لا؟ فهو هنا يقول ايه؟ ان ما يحصل في القلب بمجموع امور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للانسان، يعني الخبر الواحد او الشيء اللي بيحدث، علشان مثلا انت تحصل اليقين، اليقين ده بتحصله من مجموعة امارات ومن مجموعة قرائن. هل كل قرينة لوحدها تستطيع من خلالها انك تحصل بها اليقين؟ لا، وانما المجموع هو اللي بيؤدي بك الى الايه؟ الى اليقين. وهيضرب المثل في الامور المحسوسة والامور المعنوية. يعني الانسان مثلا على سبيل المثال يحصل الشبع، اللي هو الشبع يعني بيحصل لك من الاكل، من اكل ايه؟ من اكل لقمة واحدة؟ لا، كم لقمة لغاية ما يوصل الطعام يتكاثر فتحس بالايه؟ بالشبع. لكن هل تقدر تستغنى عن لقمة واحدة؟ اللقمة الواحدة تكون قليلة، لكن ما تقدرش تستغنى عنها لان من مجموعها يتحصل الشبع. فما يحصل بالمجموعة لا يحصل الا باجتماع الايه؟ المفردات. ولذلك مفردة مع مفردة ممكن تحصل ظن، مفردة تانية تحصل ظن، لكن مجموع المفردات مع بعض ممكن يديك ايه؟ يقين. واخدين بالكم ولا لا؟ يعني التجميع ده يديك يقين حتى ولو لم تصل الى التواصل. ولذلك لما تيجي تتكلم في خبر الواحد، هل خبر الواحد يفيد اليقين ولا يفيد الظن ولا يفيد ايه خبر الواحد عموما؟ الامر ما يقالش كده خبر الواحد حكمه كذا، لا، وانما الامر محتاج ايه؟ تفصيل. خبر الواحد الحكم يفيد ايه؟ يفيد الظن ولا يفيد اليقين؟ عند اهل السنة والجماعة، عند المتكلمين يفيد الظن. اي خبر واحد حتى ولو تلقته الامة بالقبول، حتى ولو احتفت به القرائن، لان هؤلاء ليسوا اهل علم وليسوا اهل نقل، وانما هذا الامر يؤخذ عن مين؟ عن المختصين، والمختصون هم اهل الحديث، اهل السنة، لانهم اعلم الناس بالرواة. ولذلك كان الرأي الراجح اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ومن بعده الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة ومن بعدهما الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه مذكرة في أصول الفقه، والبحث ده من الممكن تجده في متناول يدك مجموع مثلا في كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للدكتور الجزالي، هتجد البحث ده جمع فيه أقوال أهل العلم من أهل السنة والجماعة، وده اختيار الشافعي والخطيب البغدادي وابن تيمية وابن القيم والشنقيطي وغير هؤلاء من أئمة أهل السنة والجماعة. إذ خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أو تلقته الأمة بالقبول كرواية الشيخين مثلا، مش دي تلقتها الأمة بالقبول؟ حينئذ خبر الواحد ده يفيد الايه؟ هل يفيد العلم ولا لا؟ ولا يفيد الظن؟ لا يفيد العلم، رغم ان من قال من اهل علم الكلام انه يفيد الايه؟ الظن. واخدين بالكم ولا لا؟ فالامام الشارع هنا وهو من اهل السنه يقول، وهذا الكلام على فكره في الفصل ده منقول من شرح العقيده الاصفهانيه لابن تيميه، ومنقول كذلك من كتاب النبوات لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على الجميع. يقول: ومما ينبغي ان يعرف ان ما يحصل في القلب بمجموع امور، يعني لا يحصل الا لو اجتمعت امور معينه، قد لا يستقل بعضها به، يعني لو جبنا بعض هذه الامور لا تحصل هذا الامر الذي يحصله المجموع. ان ما يحصل في القلب بمجموع امور قد لا يستقل بعضها به، قد لا يستقل وقد يستقل، بل ما يحصل للإنسان، بيضرب المثل بالمحسوسات، من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. فيجي أمر مفرح بالنسبة لك أمر واحد يخليك تفرح فرح بسيط، يجي لك أمر ثاني يبقى الفرح أكبر، يقول لك ابنك نجح في الدراسة تفرح، يقول لك وبنتك جالها عريس تفرح أكثر، يقول لك والسنة دي إن شاء الله طالع حج تفرح أكثر، مش كده ولا لا؟ يقول لك مثلا ووالدتك كانت حج معاك الفرح، يبقى كلما اجتمعت أمور يزداد. هل الفرح الشديد اللي حصل بمجموع الأمور دي يحصل بس لو واحد قال لك مثلا أنت ابنك نجح في الدراسة؟ لا، وإنما الفرح بهذه الامور المجموعه كان اكبر من الفرح الذي حصل من مفرده ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك الحزن وكذلك الشبع وكذلك الريح وكذلك الشكر وما شاكل ذلك. قال: وكذلك العلم، شوف اضرب المثل بهذه الامور عشان يعملها قاعده. فقال: وكذلك العلم بخبر من الاخبار، فان خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن. خبر الواحد المجرد قال لك ده بيقول ان خبر الواحد يفيد الظن، نقول لا ما قالش كده، بيقول خد بالك، فان خبر الواحد يعني المجرد عن القرائن، ولا واخدين بالكم ولا لا؟ تلقي الامه بالقبول ده فوق، ده اماره عظيمه قوي على فوق الخبر، مش كده ولا لا؟ فقال: فان خبر الواحد يعني المجرد، وأقطع بعض الناس وظنوا أن خبر الواحد المجرد عن القرائن يفيد اليقين، وده خطأ. خبر الواحد المجرد عن القرائن ما حدش يقدر يقول يفيد اليقين، مش كده ولا لا؟ واحد يجي يخبرني هو ثقة، هل خبر الثقة ده يفيد اليقين إنه لا يحتمل الخطأ ولا يحتمل الوهم ولا يحتمل الانتكاس؟ حد يقدر يقول الكلام ده؟ ما هو تقولي ده ثقة، ولو هو النبي عليه الصلاة والسلام معصوم هذا الشخص؟ لا مش معصوم، يجوز عليه الخطأ، ايوه يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه الوهم، يجوز عليه الوهم، يجوز عليه الكذب، يجوز عليه الكذب، وارد ولا مش وارد؟ لكنه يفيد الظن الراجح لما يكون ثقة. لما يجي بقى أمارة أو قرينة أو ما شاكل يبدأ الأمر ايه؟ يزداد حتى يصل إلى درجة الايه؟ اليقين. وده كلام أهل السنة. فقال: وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وعايز يتوصل لحاجة، لأن النبي ما يشترطش في تصديقه كنبي التواتر، ولا يشترط في تصديقه وجود المعجزة التي ترى
وانما بتبقى في قرائن وامارات زي ما قالت السيده خديجه انك لتصل الرحم وتحمل الكلب. مش دي مجموعه قرائن ادتها في النهايه نتيجه كلها ايه؟ هذا لا يؤذي الله ابدا. واخدين بالكم ولا لا؟ يقول ايضا فان الله سبحانه ابقى في العالم. يبقى ده اول شيء بيستدل تاني. يقول وايضا فان الله سبحانه ابقى في العالم الاثار الداله على ما فعله بانبيائه والمؤمنين من الكرامه وما فعله بمكذبيهم من العقوبه كتواطؤ الطوفان. يعني عندنا امور هذه الامور باقيه في العالم اثار. مش في اثار لقوم عاد ولا لا؟ وفي اثار لقوم ثمود ولا لا؟ وفي اثار لقوم لوط. والله يقول وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. يبقى في ولما يجي يبين لك الذي حدث لقوم فرعون الم تر كيف فعل ربك بعاد ارم ذات العماد. عاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. سوط عذاب عارف الكرباج بتاع العذاب؟ فصب عليهم ربك سوط عذاب ان ربك لبالمرصاد. قاعده كل هؤلاء طغوا اي افسدوا في الارض. نعم افسدوا في دنيا الناس. نعم هل تركهم الله؟ هل كانت العاقبه لهم ولا كانت العاقبه للمتقين؟ كانت العاقبه للمتقين. ولذلك قال في سوره القصص يقول في اول سوره القصص ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين علا في الارض. ثم تحدث عن قصته وعن نهايته وغرقه وضرب المثل كذلك برجل اخر قال هذا في الاستبداد السياسي وده في الفساد الاقتصادي. مش كده ولا لا؟ هذا يمثل منتهى الاستبداد حتى وصل الى ان قال للناس ايه؟ انا ربكم الاعلى ما علمت لكم من اله غيره. والاخر قال انما اوتيتوه على علم عندي. فكانت النهايه غرق هذا وخص الارض بذلك. ثم عقب على القصتين بقوله ايه؟ قانون. قانون نهائي كما قال سبحانه فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. النافع هو اللي ينفع والخبث لا قيمه له. وزاع كوزاع السيف. قال سبحانه قانون في نهايه سوره القصص تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض. كمين؟ ان فرعون على في الارض. مش كده ولا لا؟ ولا فساد. كمين؟ تقارون. والعاقبه للمتقين. قانون. قانون وضعه الله. سنه لله عز وجل. سنه كونيه، سنه اجتماعيه في المجتمعات وفي الشعوب وفي الامم. تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقين. انا لننصر واللام لام القصر. انا لننصر رسلنا والذين امنوا. مش الرسل بس لا، والذين على خطى الانبياء. انا لننصر رسلنا والذين امنوا. مش في الاخره بس لا، في الحياه الدنيا. ويوم يقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار. ودايما اهل السنه لهم النصر مهما كانت الالام ومهما كانت المتاعب ومهما كانت اللأواء ومهما كانت الفتن والاختبارات. الصادقون تكون عاقبتهم ليه؟ والعاقبة للتقوى. ولذلك لما مسيلمة أرسل للنبي عليه الصلاة والسلام شوف الكاذب وشوف الصادق شوف الأمارات بيقول له يا محمد أريد أن نقتسم الأرض نصفين أنا النص وأنت نص. يلا بقى احنا اثنين أنبياء مع بعض ونقسم الارض ولا انا غلطك ولا انت تغلطني ولا انا انقذك ولا انت تنقذني. تعالوا نتعاون فيما اتفقنا عليه. واخد بالك اتعاون انا وانت في الاتفاق. انا نبي وانت نبي. لا لا اخطأك ولا انت ايه تخطأني مش كده. فيرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم دي لغة كذاب عجل تعرفها نقسم الارض كارثين ولا انا اقطع عليك ولا انت تقطع عليا. ده اسلوب كذاب اسلوب انسان مقابل اسلوب انسان مغامر. شوف بقى الذي يتكلم بالحق وبالصدق. قال اما بعد من محمد رسول الله الاول الثاني كاتب له من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله احنا بقى الاثنين رسل زي بعضين. فارسل اليه الرسول عليه الصلاة والسلام ليقول له من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب اما بعد فان الارض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. بص الكلام ما قالوش انا هقسم معاك ولا لا الارض ايه انت راجل كذاب الارض ليه انا ربنا وعدني بالارض لا. اما بعد فان الارض لله لا لي ولا ليك يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فكيف كانت العاقبة للمتقين مش كده ولا لا؟ قانون سنة كونية زي شروق الشمس من المشرق وغروبها من المغرب زي الفطور الأربعة سنة كونية. دي سنة اجتماعية ولن تجد لسنة الله تبديلا وفي آية ولن تجد لسنة الله تحويلا لا تتبدل ولا تتحول. قانون صرمدي وضعه الله عز وجل إن صح التعبير كلمة صح دي بالكم ولا لا؟ فهذه هي طريقة رسل الله صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. هو رسول يدعو الى الله النتيجة على الله مش عليه هو ملوش علاقة بالنتيجة. انا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى اليه. هي دي رسالة الرسول اتبع ما يوحى اليه. قضية العاقبة دي لله عز وجل مش ليا ولا ليك. فهنا بيقول ايه؟ يقول وايضا فان الله سبحانه ابقى في العالم الاثار الدالة على ما فعله بانبيائه والمؤمنين من الايه؟ بالقراءة اكرمه في النهاية اكرمه في رسول من رسل الله كانت عاقبته عاقبة نكال او جعله له عبرة للناس لا فيه. ولذلك كل رسول قرأ سورة الاعراف مثلا فتولى عنه وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. والاخر يقول فكيف آتى على قوم كافرين لقد ابلغتكم. والكلمة الاخيرة تقول لي وتسمع ويسمعها الطواغيت يسمعوها من الرسول. يجي العاصفة يجي الزلزال يجي الخسف يجي الصيحة المهم يجي الدمار عليهم يقول لك تتولى عنه وقال يبقى سامعين يبقى ايه. ولذلك محمد عليه الصلاة والسلام كانت طبعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ما فيش في زمن يجي عقاب جماعي العقاب الجماعي ارتفع بمجيء ايه بنزول التوراة مش كده ولا لا؟ بنزول التوراة فرض الجهاد في سبيل الله ارتفع الايه العذاب والدمار الجماعي للامم مش كده؟ ولقد اتينا موسى الكتاب من بعد ما ايه اهلكنا القرون الاولى. يبقى القرون الاولى كتبته لك عشان ما كانش فيه جهاد في سبيل الله. لهود كل بالجهاد ولا صالح كل بالجهاد ولا نوح كل الرسل ولا ابراهيم. اول جهاد يفرض على امه كان على ام مين؟ بني اسرائيل في عهد موسى. هتقولي طب فرعون ما ضرب ده يا مصر؟ يقول لك لا ما هو فرعون كان قبل نزول التوراه. التوراه نزلت امتى؟ بعد غرق فرعون وانتقلوا الى شبه جزيره سيناء. فالتوراه لما نزلت كانت التوراه سارقه في التاريخ البشري بين عهد مضى وعهد آتٍ. العهود الماضيه لم يكن فيها جهاد ولذلك كان الرسول يظل مع قومه بمجرد انتصاره عليهم انتهت رسالة الرسول وتكون العاقبة للتقوى ويدمر الله على القوم الكافرين. لكن التوراة لما نزلت فرض فيها الجهاد، واول شيء ادخلوا الارض المقدسه بعد نزول ايه سوره، بعد نزول التوراة. استمر هذا الامر في بني اسرائيل، ثم كان الجهاد الاعظم والجهاد الاكبر في عهد من؟ محمد صلى الله عليه واله وسلم. فالرسول محمد عليه الصلاه والسلام مفروض عليه الجهاد، فما فيش بقى عقاب جماعي للامه، واخدين بالكم ولا لا؟ ما فيش عقاب كامل للامه كلها، بحيث يحدث تدمير للامه لا، في جهاد في سبيل الله، واخدين بالكم ولا لا؟ وزي اللهم ان تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض. فهؤلاء هم الذين سيحملون رايه الاسلام. يجي الرسول عليه الصلاه والسلام ينتصر في اول صدام مع اكابر مجرميها، وكذلك جعلنا في كل قرية ايه اكابر مجرميها ليمكروا فيها. هؤلاء المجرمون الاكابر اصطدموا مع الصحابة على ارض بدر، وكانت العاقبة لمن؟ للتقوى. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا، وانتصروا ووراهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الصليب، جمعهم في الصليب بئر لا ماء فيه قبل ما يقف في المعركة، وقف، ودي من معجزاته ايه؟ لانه يعلم انه صادق من عند الله. هنا يصرع ابو جهل، هنا يصرع امية، هنا يصرع الوالد، هنا احفظ يحاسب كل واحد، هيموت فلان هنا في الحتة دي، فلان هيموت في الحتة دي. فما فارق واحد منهم المكان الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتلوا جمعهم ووراهم في قليب، قليب به لا ماء فيه، وقف على شفير البئر يقول صلى الله عليه وسلم: يا ابا جهل، عمرو بن هشام، واخذ نادي عليهم باسمائهم. ابو عمر وقف واستغرب: ايه ده يا رسول الله، اتنادي قوما قد جيروا بجيف منتنه؟ الروح طلعت خلاص، طبعا طلعت في الجحيم، راحت جهنم والعياذ بالله، الارواح خلاص بجيف. فيقول له: يا رسول الله، اتخاطب قوما قد جيروا؟ يقول: والله ما انتم باسمع لي منهم. مع ان الايه بتقول في القران انك لا تسمع الموت، لكن في حاله خاصه بقى لدول، اللي هي حاله ايه؟ الرسول مع اكابر المجرمين. كل رسول فتولى عنه انت بعد ما ولد، بعد ما دمر عليه فتولى عنه وقال: يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون. سبعين بيقول له: والله ما انتم باسمع لي من الوادي. بتساله: من ربك؟ انطق، ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فوقه هيقولوا ايه ساعتها؟ بيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، يعني من النصر والتمكين، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هيبتسالوا دلوقتي من عليكم، انتوا كنتوا بتنكروا، هتقولوا عليه دلوقتي ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ حتى لو بتنطق بالانجليزي ولا بالعبري، ما دام من هذه الامه يسال. اوحي الي انه دي تفتنون وعني تسالون في قبوركم، يعني سيسال الانسان: ما ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هو له قتله هو ومن معه من الموحدين. فمن هنا يبين ربنا سبحانه وتعالى ان كل رسول تكون له الايه؟ العاقبه، العاقبه للتقوى. ان الارض لله، ودي اللي قالها موسى برضه، قالها لفرعون: ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. يبقى قضيه العاقبه للمتقين دليل على صدق النبي، واخدين بالكم ولا لا؟ وده اللي استدل به رحمه لما قال له: كيف الحرب بينكم؟ قالوا: سجال، ننال منه وننال منا. قال: وهكذا الرسل ثم يمكنون في الارض. فيجي التمكين بعد ذلك. فيقول: وايضا فان الله سبحانه ابقى في العالم الاثار الداله على ما فعله بانبيائه والمؤمنين من الكرامه، وما فعله بمكذبيهم من العقوبه كتواصل الطوفان واغراق فرعون وجنوده. والغريب ان في ناس يمرون عليها وهم عنها معرضون، واخدين بالكم ولا لا؟ يجي واحد يدرس لك تاريخ الفراعنه، يدرس تاريخ الفراعنه وما يعتبر من هذا، يقول لك: ابائنا الفراعنه واجدادنا الفراعنه، ويتكلم عنهم باسلوب الاختيال والفخر. وما وحتى لو مر في التاريخ على هلاك فرعون، يقول لك: اصل فرعون دوت اللي كان من الاسره مثلا رقم كذا، دخل في معركة مع مجموعة من أعدائه وغرق في البحر.
نفس كده ما تقول انه غرق لانه كان يجادل رسولا من رسل الله وموسى عليه السلام. لا، الكلام ده ما ينفعش في التاريخ. في التاريخ ما نتكلمش في الدين، ما دام بنتكلم عن التاريخ يبقى خلينا التاريخ ايه؟ لا ديني. ما ينفعش الكلام ده. هو ربنا عز وجل جعل التاريخ ايه؟ جعله عبره وجعله شاهد وجعله اثر. لكن للاسف يكتب التاريخ باساليب لا تدعو الى تعلم الهدى ولا لتبيين الضلال من الهدى ابدا، وانما يحكى التاريخ باسلوب بحيث لو قرات التاريخ من اوله لاخره بعيدا عن الايدي الاسلاميه ايدي المؤرخين المسلمين، ابعد مثلا عن تاريخ الطبري وتاريخ الامام ابن كثير وغير هؤلاء، واقرا التاريخ عند المؤرخين العاديين تجده بيتكلم عن تاريخ بعيد كل البعد عن قضيه الخير والشر، قضيه الهدى والضلال، قضيه الامام. ما تحسش فيه باي شيء عن الايمان، وان كان في رسل من رسل الله. تقرا تاريخ الفراعنه من اوله لاخره لا تجد فيه ذكر لابراهيم عليه السلام ولا يوسف ولا موسى ولا اي احد من هؤلاء الرسل العظام، مع ان ما من قريه الا خلا فيها ايه؟ نذير. كل بلد كان فيها رسول من رسل الله، لكن كل ده يترك جانبا. ومعنى ان هذه الامور غير موجوده في كتب التاريخ مثلا، الذين يعتنون بالتاريخ ما عندهمش الكلام عن الرسل، مش معناه ان الرسل غير موجودين، وانما اللي بيكتب التاريخ هو بيكتب على ايه؟ بعقله هو وبفهمه هو وباسلوبه هو، ويريد ان يدرس ما يعتقده هو. لما كنا بندرس احنا في كتبنا على سبيل المثال نساء مساله فقهيه عاديه، احنا لما كنا بندرس كتب التاريخ نيجي نقرا مثلا كتب التاريخ ما نلاقيش حد اسمه محمد نجيب خالص، مش كده ولا لا؟ محمد نجيب مثلا رئيس دوله او هو قائد الثوره ما كانش مذكور عندنا تمام، لدرجه تقراه فين ده؟ تقلب في الصفحات ما تلاقيش اسمه نهائي، مش كده ولا لا؟ يبقى اللي بيكتب التاريخ من الممكن يحذف من يشاء، يحذف اسماء ويحذف تواريخ ويحذف حقائق وما شاكل ذلك. دي مثال بسيط ابين لك بيه ان معنى عدم ذكر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم في كتب التاريخ اللي بيكتبها الاوروبيون مش دليل على او من يحتطب في حبالهم وياخذ عن الاوروبيين ليس دليلا على عدم وجود ايه؟ المرسلين. ولذلك سمعنا من يقول فللتوراة ان تحدثنا عن موسى وللانجيل ان يحدثنا عن عيسى وعن ابراهيم وعن هذه الشخصيات وللقران ان يحدثنا عن هؤلاء، ولكن ليس هناك دليل على وجود مثل هذه الاشخاص تاريخيا. كلام خطير لما يقول رجل مثلا ينتسب الى الادب العربي ويصبح عميدا لهذا الادب العربي ويجي يقول هذا الكلام، كلام خطير مش كده ولا لا؟ يبقى كون ان الرسل لا يذكرون، اسماء الرسل لا تذكر واسماء الانبياء، قصه الصراع بين الخير والشر، قصه الصراع بين اهل التوحيد واهل الشرك والوثنيه، كله ما يذكرش في كتب التاريخ، ده دليل على نقص هذه الكتب ولا العكس؟ لا، دليل على نقص هذه الكتب. فهنا يقول فان الله سبحانه ابقى في العالم الاثار الداله على ما فعله بانبيائه والمؤمنين من الكرامه وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواطؤ الكفار. يعني هم نفسهم الأوروبيون لما جم لفوا العالم في الرحلات التي رحلات عظيمة قاموا فيها بمسح العالم، وصلوا إلى قبائل لا تعرف شيئا عن أي شيء، فوجدوا في هذه القبائل أديان مختلفة، ديانات مختلفة، اللي بيعبد الأصنام واللي بيعبد حتى أعضاء الذكور والأنوثة، هناك أناس يعبدونها في الصين، وهناك من يعبد الفئران في معابد عجيبة جدا ومشيدة أعظم التشييد لعبادة الفئران، حاجات غريبة ما تستغربش. المصريون القدماء عبدوا الجعل والبعراق خنافس، عبدت وعيدي أبيس عبد من دون الله تبارك وتعالى. وقلت لكم سابقا إن غاندي ألف كتابا بيقارن فيه بين امه البقره وامه الحقيقيه وبيفضل امه البقره، ويقول لماذا اعبد البقره؟
امور غريبة بيعبد البقرة ليه؟ لانها افضل من امه. المهم ان البشر حينما يبتعدون عن هداية الله تبارك وتعالى يأتون بامور مضحكة ومبكية. المهم ان هذه الجولات الاستكشافية التي قام بها الاوروبيون في العالم كله وجدوا على سبيل المثال اتفاق كل احد القبائل المتخلفة كلهم متفقوا على قضية الطوفان، والكل بيتفق على ان البشر اساس واصل هو ادم، فيه اب وام لكل البشرية كلها، اب وام كلنا اتينا منه اب وام، الكل اعتقد هذا الكلام حتى في البيئات الجاهلية. كذلك اتفقوا على الطوفان وان فيه رسول جاء الى الارض وكفر اهل الارض وحكم الله بالاعدام غرقا على البشرية الا من كان مع هذا الرسول. عارف سموها ايه الملاحدة من اصحاب الجولات الاستكشافية؟ سموها الاسطورة المشتركة او الخرافة المشتركة. شوف لما القلوب تنتكس، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن هذا القلب انه كالكوز مجخيا، اسود مربدا كالكوز مجخيا، كوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه ومشتهاه. قلب لا يعرف، يعني تصور كل الحقائق تظهر قدامه، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. فهنا يقول ولما ذكر سبحانه قصص الانبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. آية، آية لمين؟ لمن يأتون بعدها. إذا في أثار للرسل وأثار لانتصار الأنبياء والرسل وآيات وعبر لهلاك هؤلاء الظالمين والطغاة، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقواما اتبعوه وأن أقواما خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها، من أظهر العلوم المتواترة وأجل هذه العلوم المتواترة وجود رسل لله وأنهم نصرهم الله عز وجل على أعدائه. قال ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. يعني هؤلاء بتجدوا مثل في كتب التاريخ يذكروا على انهم ايه؟ معالم الهداية للناس. ده الموجود عن رسل الله كأدلة وكنصوص وكأخبار وكآثار اعظم الف الف مرة من ذكر هؤلاء. لكن المشكلة ان احنا الان في هذا الزمان اصبحنا اتباع لمين؟ للغرب. والغرب طبعا لما بيجي يتكلم عن حضارة، مش يتكلم عن حضارة العرب، مش يتكلم عن حضارة محمد عليه الصلاة والسلام، وانما يكلمك عن اليونان، كلمك عن التاريخ الروماني، كلم عن فلاسفة الإغريق، كلم عن الفلاسفة اليونانيين، كلم عن الأطباء، كأن العالم كله لم يكن فيه فلاسفة، ولم يكن في العالم أطباء، ولم يكن في العالم تاريخ إلا تاريخ أوروبا. فلذلك لا يذكر الأمر إلا أولا مين؟ أول حاجة يعني قبل اليونان كان في إيه؟ كانت الدنيا ظلمة، كانت تعيش في بحار الظلمات دائما. لو جم يتكلموا في الطب يؤرخوا بمين؟ باليونان. يتكلموا في الفلسفة يؤرخوا باليونان، يتكلموا في العلوم العقلانية يؤرخوا باليونان، يتكلموا في أي شيء لازم يؤرخ، لأن كانت بداية النهضة الأوروبية. لكن قبل كده كان العالم كله ضياع، يعني تجد سمة التعصب والعنصرية، ثم بعد كده يستقر الى العصور الوسطى، والعصور الوسطى يقول لك الضلال كله. وللاسف عندنا بغاوات بغنات نردد ما يرددونه. العصور الوسطى دي كانت عصور سوداء مش كده ولا لا؟ اتكلم عن العصور الوسطى ويقول لك العصور الوسطى، واحد انت عايز يا عم ترجعنا للعصور الوسطى؟ الكلمه دي كلمه اوروبيه بحته لان انت عارف العصور الوسطى كان فيها مين؟ عارف العصور الوسطى كان فيها مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام، صحابة محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا بنقول كلام وما احناش عارفين معنى الكلام ده ولا يحتويه. هذا الكلام خطورة انك تقول العصور الوسطى وتتهم هذه الفترة بانها فترة سلبية او فترة ظلام. كان ظلام عند اوروبا، نعم كانوا يعيشون في همج هامج في ظلام. اقرأ رسالة الشيخ محمود شاكر رحمة الله عليه، مقدمة المتنبي، رسالة الطريق الى ثقافتنا، لتعرف كيف كان يحيا هؤلاء الناس وكيف كان يعيش هؤلاء الناس ايام ان كان النور كله عندنا. كان عندنا احنا نور وكان عندهم هم ظلام، فيأتون هم على العصور الوسطى ويتكلموا عن انها مظلمة لانها فعلا كانت مظلمة عندهم والله مش عندنا احنا. ثم بعد ذلك يتحدثون عن عصر النهضة ولا يذكرون ان عصر النهضة مبني على ايه؟ على عصور الثورة عندنا احنا. يعني لما جاءت الحروب الصليبية الى هذه البلاد واحترقوا بالمسلمين وجدوا عند المسلمين الحضارة فسرقت، ولا قام مارتن لوثر وغيره بالاحتجاجات على الكنيسة وما شاكل ذلك الا لما قرأوا كتب المسلمين. لما قرأوا كتب المسلمين وجدوا عندنا كتاب وسنة وقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عصمة إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يؤخذ من قولي ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ورجعوا إلى هناك وجدوا لا الكلام مش كده خالص. البشر هناك عندهم لهم عصمة، يقول القائل ولا يجوز أن يقرأ أحد في الكتب المقدسة أو الكتب التي تسمى بالكتب المقدسة، ما ينفعش إنك تفسرها، التفسير حكم على رجال الكهنوت. ولذلك قامت الثورات، اشمقوا اخر ملك بامعاء اخر قسيس، الثوره الفرنسيه، شعارات لا بد، حتى انهم دخلوا في الالحاد بناء على انهم وجدوا صدام هائل بين النهضه وبين الدين. الدين عندهم مش ديننا احنا، واخدين بقى مش كده ولا لا؟ والله اقولها بحق وبصدق، اقول ان قول الله تعالى في سوره الصافات قالوا أئن عن المشركين أئن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يقول تعالى إيه؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين، صدق المرسلين، ووالله لو لم يصدق محمد الرسل السابقين لما صدق واحد من البشر الآن أن هناك رجلا اسمه موسى، ولا أن هناك رجلا اسمه عيسى، ولا ان هناك رجلا اسمه ابراهيم، ابدا. كانت كل هذه الاسماء اصبحت في طي النسيان، لانها ما فيش ادله على وجودها تاريخيا كما ذكرت لكم اصلا، لان الكتب نفسها مفسده هذا التحريف والتدليس. فهؤلاء بقى الدليل على وجودهم، مش هقول لك الدليل على خلقهم، لا، الدليل على وجودهم تاريخيا في زمان اصبح الناس يقولون فيه لا لكل شيء الا للتجربه، تجربه والبحث العلمي والعلم التجريبي في عصر النهضة العصور الحديثة بقوا كل شيء يقولوا لا لابد الايه المحك الاختبار في المعمل. أما هذا الكلام جا منين؟ واخدين بالكم ولا لا؟ إلى أن اصطدموا بعد ما ترجموا وصورة مارتن لوثر، كان من ضمن أسبابها او من ضمن اثارها ترجمة كل الكتب المقدسة، ترجمتها واظهارها الى عامة الناس بعد ما كانت مخفية، ومن ضمن ما ترجم الى اللغات كلها القرآن الكريم. طبعا القرآن لا يترجم، وانما الذي يترجم ايه؟ معاني القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم. فلذلك اطلع الناس بعد ان كان محبوبا عن عامة الناس، فبدأ هؤلاء الناس واصطدموا بقى بالقرآن الكريم وبعلم القرآن الكريم، وجاء الاستشراق وجاء قصص طويلة، اللقاء لا يحتمل البسط في هذه الأمور، وإنما أحلتكم على الكلام عن الاستشراق والكلام عن ما حدث في عصر النهضة وما قبله والتأريخ لهذه الحقبة بقراءتكم لرسالة في الطريق إلى ثقافتنا للعلامة الأديب الشيخ محمود شاكر رحمه الله. وإذا أردتم أن تعلموا شيئا عن التبشير وأجنحة التبشير فاقرأوا له أيضا أباطيل وأثمار، أباطيل وأثمار، تعرف إيه قصة التبشير. رسالة في الطريق إلى ثقافتنا تعرف الاستشراق والتأريخ
لهذه الفترة في العصور المظلمة عند أقربين. المهم أنه حينما جاءوا إلى هنا ظهر قول الله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. هو بصدق المرسلين، وإلا لو لم يصدقهم هو لما آمن واحد أن هناك واحدا ادعى النبوة أو جاء برسالة اسمها التوراة أو جاء برسالة اسمها الإنجيل أو جاء برسالة اسمها الزبور. ولكن لما قرأنا ذلك في القرآن الكريم آمنا وصدقنا لأنه من عند الله. والغريب أن العقيدة الإسلامية تبين لنا أن الكفر بموسى أو بعيسى أو بإبراهيم أو بداود أو بأي نبي من الأنبياء كالكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام نفسه. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. يقول ونقل أخبار هذه الأمور أمور الأنبياء أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبطراق وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه، كل دول من اليونان. يقول ونحن اليوم إذا علمنا بالتواطر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. لما تقرأ قصص الأنبياء وتاريخ الأنبياء مع أقوامين نستطيع أن نعرف من الصادق ومن الكاذب. يقول من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم. هذا أمر لا يشك فيه، كل رسول كان يخبر بأن العاقبة لمين؟ للمتقين، وهم أتقى الناس. ومنها من ضمن هذه القرائن والأدلة ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. لما تيجي تقرأ ما حدث لفرعون وما حدث لقوم نوح تعرف من الصادق ممن الكذب. ومنها أن من عرف ما جاء به الرسل أو ده دليل من الأدلة العظيمة على صدق المرسلين الشرائع التي جاءوا بها، أن من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنه أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل. يعني أنت لما تيجي تنظر لشريعة محمد عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الأمي الذي كان لا يقرأ ولا يكتب، ودي بتنظر في الشريعة عايز تنظر ليه بالضبط؟ الوضوء وأحكامه وعلى تفصيل الطهارة وأحكامها، الصلاة وأحكامها، الزكاة وأحكامها، بفراحة الصيام وأحكامه، الحج وأحكامه، كل دي العبادات. تعال بقى على المعاملات، ما ترك شيئا إلا وأصل له صلى الله عليه وسلم كل شيء. عندنا أصول لبيوع، علم بيوع متكامل، تجد دراسات تقوم فيه، ما بتكلمش عن العبادات الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، لا ده انا بتكلم عن المعاملات نفسها من بيوع ومن إجارة ومن صلح ومن إجارة، احكام كثيرة جدا ووكالة وغير ذلك كثرة في كتب الفقه. ممكن طالب العلم يجد نفسه حتى لو من حملة الدكتوراه يجي يقرأ يد الأمور صعبة عليه، كل التكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع لها احكاما ووضع لها حدود ووضع لها شروط ووضع للاحكام موانع، قصه كبيره في الاحكام. تعال على المواريث، يعني انت لما تيجي وتجد المواريث دي كلها ذكرت في كم ايه في القران الكريم؟ كم ايه؟ ثلاث ايات في القران الكريم ذكرت فيه احكام المواريث. تيجي تلاقي علم المواريث علم قائم بذاته تحصل فيه اعلى الشهادات العلميه من ماجستير ودكتوراه علم المواريث. مع ان علم المواريث ده اما كنا بنشرحه في تفسير سورة النساء بقى موجود معانا ناس من حملة الشهادات العليا الدكتوراه في الهندسة او في الطب بيسمعوا صعب عليهم جدا. طب اصبر بس، طب عاوزين نحل المسألة دي وحل المسائل، ولما تعول المسائل وتجد انسان درس رياضة وصعب عليه يبقى عايزه، طب والمسألة لما تعول طب نحلها ازاي ونصحح المسائل ازاي؟ الكلام ده جاء على لسان رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، عايز إعجاز أكتر من أنت تدرس المواريث بس حاول تذكرها. وممكن تكون مثلا درست رياضة ومشاكل ده بتبقى الأمر صعب عليك جدا، والذاكرة النهاردة تتبخر من دماغك بكرة
ذاكرها بعد بكرة هتتبخر من دماغك بعدها بيومين.
طب الرسول عليه الصلاة والسلام كيف أصل هذا العلم؟ ليس من عند نفسه بالطبع، وإنما هذه العلوم من عند من؟ من عند الله. وهو صلى الله عليه وسلم ما هو إلا إيه؟ مبلغ، مبلغ عن الله. يعني بكلمك عن المواريث، تشوف بقى أحكام الأسرة، أحكام الأسرة المسلمة وأحكام البيوع وحده، علوم كثيرة، ده كل باب العلوم التشريعية. فما بالكم بالعلوم الكونية اللي اتكلم عنها القرآن الكريم، اتكلمت عنها السنة المطهرة، وعلم التاريخ. التاريخ لوحده في القرآن الكريم وفي السنة علم أو علوم، ده غير الأمور الغيبية التي ستحدث في آخر الزمان، كلام عن الجنة وعن النار، أعظم الكلام عن الله وعن أسماء الله الحسنى وعن صفات الله العليا كما رأيتم، أمور خاض فيها الفلاسفة وضلوا ضلالا مبينا. كل ذلك يأتي الرجل الأمي ليحكيه للناس ولعامة الناس بسهولة وبسلاسة كمان، يعني بمنتهى السهولة كمان حتى الأسلوب. أعظم الأمور العلمية تصل إلى عامة الناس بأسلوب سهل وميسر. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلى آخر آية الكرسي. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. كلام عظيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. كلام في أمور علمية لا عقل البشر بها، وخاض فيها الفلاسفة عشان بس يقدروا يعرفوا من آخر العلة الأولى والمعلول وما شئ. كلام جاءوا به هم أنفسهم لا يدرون ما يحتمله هذا الكلام من أثار مهلكة والعياذ بالله. لكن تخيل بقى الكلام ده كله بيجري على أثار رجل إيه؟ أمي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. كل العلوم دي كلها والحدود الشرعية ولكم في القصص حياة يا أولي الألباب. ما من أمر تكلم فيه إلا وصل فيه إلى الغاية العليا التي ليس بعدها غاية، لأنه لم يأتي بكلام من عند نفسه. لو فيه بمجامع فقهية تجتمع الآن من أكبر علماء العصر يجتمع عشان يدرسوا مسألة من مسائل محمد عليه الصلاة والسلام ومن مسائل دين محمد صلى الله عليه وسلم ويختلفوا فيها ثم يتناقشوا، يقول لك نأجل الكلام ده للقاء آخر في سنة أخرى حتى نحدد ونأتي بأبحاث علماء متخصصون. كل ذلك كان يفتي فيه محمد صلى الله عليه وسلم بكلمة صغيرة واختصر له الحديث اختصارا وأوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. لا نقول انه كان عبقريا ولا نقول انه كان رجل مصلحا، وانما نقول كان نبيا يوحى اليه من عند الله سبحانه وتعالى. هنا يقول ومنها ان من عرف ما جاء به الرسل من الشرائع وتفاصيل احوالها تبين له انهم اعلم الخلق، وانه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وان فيما جاءوا به من الرحمه والمصلحه والهدى والخير رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تقدر تقول إن كل شيء استفاد من رحمة محمد عليه الصلاة والسلام، الصديق والعدو، حتى الكفار استفادوا من رحمة محمد عليه الصلاة والسلام. ده حتى في الحروب، الحرب دي التي لا يكون في أخلاق على الإطلاق، في أخلاق في الحروب هذا انت بتشوفه في عصر حقوق الإنسان، من الممكن قنابل تنزل على مدنيين تهلكهم وعلى أطفال الرضع وعلى نساء وعلى شيوخ وعلى معابد وعلى مساجد، فلا للبشرية كلها. فين الرحمة في هذا؟ حروب بلا رحمة، حروب بلا رحمة. لكن محمد عليه الصلاة والسلام أنا نبي الرحمة وأنا نبي الملحمة، لا تنفك الرحمة عن الملحمة ولا الملحمة عن الرحمة، ورحمته حتى في أشد الظروف وأصعب المواقف، موقف حرب كر وفر، عدوك يتربص بك وانت تتربص به وانت تعامله بمنتهى المثاليه، لا تخذله
لا تقتل امرأة ولا شيخا ولا تقتل طفلا. وحينما رأى امرأة غضب قال إن كانت هذه لتقاتل لا تحرك الشجرة. الشجر حتى الشجر يعني ما ترك حتى الشجر. يجي يتكلم صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم في القتل فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. دخلت امرأة النار في هرة، حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخل رجل الجنة في كلب، كلب يدخل الجنة عشان سقل الكلب فشكر الله له فأدخله الجنة. رحمة طالت كل الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعرب، رحمة للمسلمين، رحمة للعالمين، ورحمة ومصلحة صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا احنا بنختصر في هذا الأمر، نتكلمش عن رحمة محمد عليه الصلاة والسلام، نتكلم عن المصالح ولا نتكلم عن عظمة الشريعة، وإنما يعني بنذكر أمثلة بسيطة للكلام عن مجامع الأدلة والدلائل والقرائن والأمارات التي يعرف بها النبي من الكذاب. ثم يقول وأن فيما جاء به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم فرح يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق حياته. أسماء، ولذلك أسماء كما سيأتي، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقصي، أسماء أسماء صلى الله عليه وسلم، أسماء نفسها كانت أسماء مشتقة بتدل على معاني. كل اسم من الأسماء أطلق عليه تجد صفاته متفق عليها تماما، كما سنبين ونشرح أسماء صلى الله عليه وسلم ربما في اللقاء القادم. أسماء صلى الله عليه وسلم كانت معجزة في حد ذاتها، أسماء دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم، وما تجدوش إنسان عنده انفصام بين القول والعمل والكلام والنفس الخلاف لا. وحتى شوفوا فتح مكة، وكان قد أصدر أمرا بقتل مجموعة من الناس لأن هؤلاء قد أهانوا الإسلام وذكروا مكائد عظيمة للإسلام، فأمر بقتلهم ولو تعلقوا بأسطار الكعبة. فات واحد منهم ليحدثه وليطلب عفوه صلى الله عليه وسلم، يطلب عفوه والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليه بعد أن ولى، قال لهم لما لم تقتلوا مش أمرتكم بقتلي؟ قالوا طب كان بيكلمك كنت تغمز لنا ولا حق؟ قال سبحان الله ما كان لنبي أن يكون له قائم أعلى. أنا أقوم بنظري، ما كان لنبي شوف في أحلك الظروف وأطعم المواقف لم ينتش مكارم الأخلاق التي أوتيها صلى الله عليه وسلم. ما كان سبحان الله ما كان لنبي، يعني بيتكلم بطلاقة مش موقف مثلا من المواقف اللي قاعد في المسجد ولا ده لسه فتح مكة، يعني في موقف الفتح وهو في سفر أتى من المدينة في هذا الموقف. شوف الرد السريع، يقولون له يعني كنت انظر إلينا لم تحت عينيك؟ قال سبحان الله ما كان لنبي أن يكون له خائنة أعين، مش أنا الواحد لا، ولا نفس من الأنبياء السابقين من الممكن يكون لخائن أخون بعناية. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا نترك وماذا ندع وماذا نذكر من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ومن دلائل نبوته. يقول ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر مش مجالنا، وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. وطبعا قلنا إن المعجزات مش إنه ينبع الماء من بين أصابعه، مش إنه يترك الجذع فيحن ويئن لتركه له، ما بتقولش تسبيح الحصى في يده، كل دي معجزات آه، لكن مش هي دي اللي احنا بنعتمد عليها في نشر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لان مش كل الناس شافت الجذع وبيحن وبيئن، مش كل الناس شافت الحصى، والرسول عليه الصلاة والسلام ما اعتمد على مثل هذه الامور، وانما نحن نتكلم عن دلائل نبوته. حياته نفسها كانت دليل نبوة، حياته تاريخه سيرته العطرة صلى الله عليه وسلم، اقرأ سيرته أكبر معجزة سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، صحابته صحابة محمد عليه الصلاة والسلام معجزة من النور، لأن صحابته كانوا جزء من رسالته، لأن جزء من رسالته هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التزكية دي وشوف ربنا عز وجل يقول لك ايه عليه على صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. دول عشان يقلب بين قلوبهم معجزة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. عايز تعرف حقيقة العرب الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن الكريم. دول جنس ناسر، الجنس العربي جنس ناسر، جنس عنده نفوس. الجنس العربي وربنا يقول كانوا قبل في ضلال مبين. دول يجتمعوا ويتجمعوا ويقلب بين قلوبهم معجزة المعجزات. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ده في غزوة بدر، وفي غزوة روح يقول له وعلقوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيه أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كل دي معجزات من عند الله عز وجل. ولذلك تجد أنت صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام المادة الخامس للسلامة كثير. المادة الخامس دعك من ذنوبهم ومآسيهم التي كانوا يفعلونها قبل الإسلام. لا لما دخلوا في الإسلام المادة الخامس شو بقوله؟ يقول في سورة الجمعة والجمعة بالذات، لأن سورة الجمعة اللي فيها انتقال النبوة من بني إسرائيل لبني إسماعيل واسمها الجمعة، لازم الجمعة. ليه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن يوم الجمعة يقول نحن الآخرون يعني زمانا الأولون عند ربنا بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدنا. ثم هذا اللي هو إيه؟ يوم الجمعة. ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليه فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه. فالناس لنا فيه تبع، لما اختلفوا كانوا لنا فيه تبع. فاليهود غدا السبت والنصارى بعد غد اللي هو الايه الاحد جمعة بعيد، لكن الاصل كان مفروض عليهم كلهم تقديس الجمعة، ولكنهم فيما فرطوا غيروا الجمعة كمان. فهدانا الله إليه فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. ولذلك الصورة اللي جاب بتتكلم عن حمل النبوة الاخيرة وحمل الامانة. وإيه مش حمل الأمانة للجنس العربي بس، لا، ونقل النبوة من أيدي الغشاشين المتآمرين على النبوة وعلى الرسالة وعلى الأنبياء والمرسلين. ولذلك حتى إيه؟ أنا نقلت النبوة ليه؟ مثل الذين حملوا التوراة حملوها بالتكليف ثم لم يحملوها إيه؟ كمثل الحمار يحمل أسفار. البشرية اللي ربنا قال عنها ولقد كرمنا بني آدم تقبل لنفسها أن يقودها حمار، كيف تقبلون لأنفسكم أن يقودكم حمار؟ الله لا يرضى بذلك. فقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها في آخر زمان تحولوا إلى مجموعة من الحمير، تعبير قرآني. فقال سبحانه فمثلوه كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث في أحد علمائهم. فقال ثم لم يحملوا كمثل الحمار يحمل أسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يبقى انتقلت النبوة من ايد دول لايد مين؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليه الآيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومش هم بس، هو اللي جاي بعدهم الكلام. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وسميت الصورة اللي حصلت كان مقلع صورة الايه؟ الشعار اللي هو الجمعة اللي هم تركوه والأمة تمسكت ايه؟ دي يجي بقى يقول في الصورة دي الأخيرها ايه؟ يبين لك هم دول المادة الخام عملوا ايه لما أمنوا؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها. ده بعد ما أمنوا وتركوك القيوات بيخطب الجمعة. ابدع اسمع يا جدع في ايه؟ في قافلة جاية من الشام محملة بشتى التجارات، والجماعة كانوا في مجاعة في المدينة كله هنا يعني خارج المسجد وبقي أبو بكر وعمر والمجموعة الايه القوية، الباقي كله خرج. القرآن كان ممكن يعديها ليه؟ ما بعد كده تظبطوا وتصلحوا بقوا مية مية مش كده ولا لا؟ وبعدها بسنوات يقول عنهم ايه؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحب النحب اللي هو ليه؟ نفسه
نذر ايه اللي تقطع دي عن دي في سبيل الله. فمنهم من قضى نحبه مات ودخل الجنة، ومنهم من ينتظر لسه منتظر دوره وما بدله تبديلا. طب ده القرار ده حدث في غزوة ايه الاحزاب في صورة الاحزاب. طيب يا ربي لما هم بقوا بعدات سنوات بالاسلوب ده يقف احدهم في صف الصلاة لا صف القتال كالبنيان المرصوص تسقط يد الواحد منهم فلا يهتز وانما يحمل الراية باليد الاخرى، تقطع اليد الاخرى فيحمل الراية ببقايا يديه المقطوعتين ولا يريد ولا يتمنى ان تسقط الراية الاسلامية وفيه عرق ينبض بالحياة. طب اذا كانوا بالصورة دي لماذا يا ربي موقف وعدة ليه توضع في البؤرة كده سورة الجمعة سورة الشرف اللي بتتكلم عن انتقال النبوة. واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. لك لا لازم الذكر ليه عشان يعرف الاجيال اللي جاية ان اصحاب محمد ما نزلوش من السماء ما نزلوش مع الامطار ملائكة خرجوا من تراب هذه الارض كالبشر جميعا والله انبتكم من الارض نباتا. ولذلك يبين لنا انه فيه كل الشهوات زي مبايك من ناحية البشرية والهم انبياء. يقول زين للناس كل الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والألعاب والحرب مش كده كل ده مزين له حب الدنيا والنساء. لكن بقى العظمة ان المادة الخام دي اللي خدها مادة خام تتحول على يد محمد صلى الله عليه وسلم لخير اجناد الارض كلها لكي يصبحوا اعظم بشر وضعت اقدامهم الارض لكي يصبحوا حملة امانة الله الى خلق الله في ارض الله. يبقى دول صحابة محمد عليه الصلاة والسلام يبقى كانوا هم معجزة ولا مش معجزة يبقى المال يبقى قضية اصل لو انزلهم ملائكة او معصومين زيه يبقى فين الاعجاز. الاعجاز ان هم يكونوا بشر فيهم طينة البشر فيهم شهوات البشر فيهم حب الدنيا وقرائح مش كده ولا لا. ثم بعد ذلك ينتقلوا الى المقام الثاني والمقام الرفيع الذي حازوه رضي الله عنهم. يبقى هي دي العظمة. ولذلك اقول لكم ان اصحاب محمد جزء من رسالته ان الله رب محمدا ليربي اصحابه ورب اصحابه ليربي بهم العالم اجمع فهم الذين قاموا بتربيتنا لان الذي رباهم من محمد صلى الله عليه وسلم. دي معجزة حد ذاتها ولا لا؟ يعني انت لما تيجي تقول عايز اشوف معجزة لمحمد عليه الصلاة والسلام عايز اشوف معجزة دعك من القرآن ودعك من المعجزات والتشريع والشريعة وما واخلاقه لا اقول لك معجزة. عارف معجزة من معجزات محمد عليه الصلاة والسلام مين؟ ابو بكر الصديق معجزة، عمر بن الخطاب معجزة، عثمان بن عفان معجزة، علي بن ابي طالب معجزة، كل هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة معجزة، ابو هريرة معجزة. مش كمان هجيب لك العظماء من الصحابة لا ابو هريرة. وطبعا ابو هريرة عظيم ولكن صحابة الرسول درجات مش كده ولا لا. ابو هريرة اللي هو ليس من السابقين الاولين ليس من السابقين ومع ذلك هو معجزة. عايزين معجزة من معجزات محمد عليه الصلاة والسلام ابو حنيفة معجزة، مالك معجزة، الشافعي معجزة، احمد بن حنبل معجزة، البخاري معجزة، مسلم معجزة، الترمذي معجزة، علماء أمة محمد ابن تيمية معجزة. كل دول من معجزات محمد عليه الصلاة والسلام. وعايزين تعرف مين هم معجزات محمد عليه. كل عالم من أمة محمد كان معجزة في حد ذاته مش كده ولا لا. فهنا بيقول ايه ونذكر دلائل نبوة محمد صلى الله ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي. وبقول البيهقي ليه أطلت هنا؟ لأن البيهقي لما جاي يتكلم عن دلائل النبوة ما ذكرش دلائل المعجزات، ذكر سيرته وغريب سيرته معجزة، تربيته لأصحابه معجزة، أخلاقه معجزة، نساءه كن معجزات. وضربت لكم المثل بقضية تعدد الزوجات قلت لكم ان تعدد الزوجات كان ايه؟ كان كل قصة من تعدد زوجات وجمع لهؤلاء الزوجات في بيت واحد كانت معجزة عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم يتكلم عن ايه؟ بل انكر رسالته طعن في الرب تعالى. شوف بقى دي اللي خلاها الدرس القادم ان شاء الله.
بل انكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعم في الرب تبارك وتعالى، ونسبته الى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكليه وانكار. اللي ينكر نبوه محمد عليه الصلاه والسلام فمن الممكن ان ينكر وجود الله، لان من لم يصدق بنبوه محمد صلى الله عليه وسلم فقد طعن في الله، وطعن في عداله الله، وطعن في قدره الله. كيف ذلك؟ نفصل هذا ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. لو في حاجه خاصه بالدرس هجاوبها ان شاء الله. شو احد المعاصي اخونا هنا عنده اسئله كتير قوي، هو بيقول لي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيها، المعنى الشهر الحرام وشهر الله المحرم؟ لا، ده هو رجب. رجب مش عشان هو رجب المقصود به الشهر الحرام، لا، لان الـ 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 لان القضيه دي حدثت في سريه عبد الله بن جحش في السنه الثانيه قبل غزو بدر في رجب، لما قتلوا بعض المشركين في شهر الحرام، فاستغل المشركين هذا الامر وجعلوه دعايه سيئه ضد الاسلام. هو ده محمد اللي جاي بيقول انا جاي على مله ابراهيم، وجاي بحتري بالاشهر الحرم اللي ابراهيم جعلها حرم بامر الله، جاي بيعتدي على الاشهر. والرسول صلى الله عليه وسلم ما اعتداش، ده هذا الصحابي فعل هذا الامر اجتهادا من عند نفسه. فماذا فعل؟ نزل القران يقول يسالونك عن الشهر الحرام. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم بقى في مأزق، هو الصحابه طب نعمل ايه؟ موقفنا نزل القران. يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. كبير، لا يجوز القتال في الاشهر الحرم، واللي عمل هذا الكلام اخطا. قل قتال فيه كبير، ده خطا وقع فيه واحد فرد من عندنا وهو غير معصوم لانه مش النبي عليه الصلاه والسلام، والنبي ما امروش. قل قتال فيه كبير، طب انتوا بقى جريمتكم ايه اللي جايين تستغلوا الامور لما تبقى في صالحكم؟ وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله. واخدين بالكم؟ انتوا جرائمكم بقت صد عن سبيل الله والكفر بالله، والمسجد الحرام واخراج اهله منه، كل ده اكبر عند الله. وعارفين ايه اكبر من ده كله؟ والفتنه اكبر من القتل. الفتنه اللي هي ايه؟ لا، تعذيب الانسان حتى يترك دينه. انتوا كنتوا بتفتن ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فتنتهم لما تضع السيف على رقبة الانسان وتقول له تكفر يقتلك. والفتنه اكبر من القتل، لان قتله اسهل. لما تقتله اسهل من انك تفتنه عن ايه؟ عن دينه. فبين الله سبحانه وتعالى لهم موقفهم في هذا، وزي يقولوا لا اقسم بهذا البلد، بلد الحرام، وانت حل، انت الوحيد اللي دمك حلال وعرضك حلال وملك حلال، كل شيء محرم، حتى الحيوانات العجموات لا حرمتها عند اهل مكة، ورثوا هذا عن ابراهيم عليه السلام. اللقطة محرمة في الكعب في الحرم الامن، حتى الشوك لا يخبط شوك مكة، امان للطيور، امان للحيوان الاعجب، امان للمال، امان حتى للشوك اللي في الشجر. شخص واحد بس اللي حلال دمه وحلال عرضه وحلال ماله، هو مين؟ محمد. هم فعلوا هذا بيسرى، يقول لهم لا، شوف بص، لا اقسموا بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. فهنا يبين هذا الامر وجرائمه. هل هرقل مات مسلم ام ضل على دينه؟ هل ممكن يكون اسلم في السر بينه وبين ربه؟ هذا امر لا نعلمه، لكنه لم يعلن اسلامه، بل بينت الدرس الماضي ان كان موقفه في الاخر انه رضي بالايه؟ بالدنيا على الاخره. يقول الاصل في الكفر اننا لا نكفر احدا بمعصيه. فهل يوجد اي معاصي يكفر الانسان بدون اقامه الحجه عليه، مثل سب الله او تقطيع المصحف؟ تستعجلوا ليه على الكلام في الكفر؟ انا مش عاوز اتكلم في مسائل من ديت اجابه سريعه علشان ما تفهمش خطا. الامر ده مؤصل له تاصيل كبير قوي لما نيجي باذن الله للكلام في الايمان والكفر. مش عايز تزهقوا بقى وعايزكم تقعدوا تصبروا كده ونقعد نتكلم في الامر باذن الله تبارك وتعالى، ونوضحه توضيحا واسع جدا ان شاء الله عز وجل. فاكرين لما كنا بنتكلم في قضايا التكفير في تفسير سورة النائبة؟ قد نتوسع هنا بإذن الله تعالى أكثر مما تكلمنا فيه قبل ذلك، فما تستعجلش، اتكلم على سب الدين وتقطيع المصحف والكلام ده كله، إقامة الحجة، وجود المقتضي وانتفاء المانع، بس انتظر. يقول هل الأرناؤوط عليه إشكالات أو نتركه في علم الحديث؟ لا، أنا آخذ بتصحيح الأرناؤوط وتضعيفه بعض الألباني، لكن يعني في حديث يكون الألباني ما تعرضلوش، لكن لو الألباني تعرض يعني إذا وجد الماء بطل التيمم، واخدين بالكم؟ يعني الشيخ الأرناؤوط له جهود مشكورة بإذن الله تعالى، لكن لو الحديث عندك تكلم فيه الألباني مش هينفع إنك تبص لإيه؟ لتصحيح أو تضعيف الشيخ الأرناؤوط شعيب الأرناؤوط، طبعاً بنتكلم عن شعيب مش عن عبد القادر، لأن شعيب أقوى. قول الله تعالى: إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا. قل لي هنا الأخ اللام هنا للتوكيد أم للقسم؟ لا، لام موطعة للقسم إن شاء الله تعالى. يعني والله إنا لننصر رسلنا. اللام دي اسمها لام موطعة للقسم. للقسم إن شاء الله، لكن التوكيد جاي طبعاً للقسم وجاي كمان إيه؟ إنا التوكيد جاء هنا. أخونا بيقول لي: جزاكم الله خيرا وجزاك يا أخي، ما تقول في كتاب ممنوع القطان مباحث في علوم القرآن؟ هو كتاب يعني فيه خير، لكن هو ممنع القطان نفسه يعني بيبقى عليه أخطاء، هو نفسه عنده بعض الأخطاء، لكن الكتاب بيبقى بس المشكلة فيه ذكره لبعض أهل البدع بالثناء عليهم، يذكر بعض أهل البدع لأنه هو بيعتقد فيهم زي سيد قطب مثلا، نقول الشهيد سيد قطب، وده من أهل البدع كما تعلمون، فبالطبع يعني بيبقى فيه دي مأخذ عليه، إن ممنع القطان من أخطاب الإخوان المسلمين. أنا مش عاوز أتكلم في الجماعات الآن، استعجلوش يا إخواننا، بس السؤال المقصود منه كده، انا عارف ان اللي بعته قصد كده. نعم، اخونا بيسأل عن حكم ادراك الركعة بالركوع. أصح الأقوال في إدراك الركعة بالركوع إنها تدرك إن شاء الله تعالى، أصح الأقوال فيها. وعايز رسالة في هذا الشأن، في رسالة كانت طبعتها مكتبة ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الشأن طيبة جدا، مش متذكر اسمها بالضبط لأنه كان بيرد فيها، كان بيناقش فيها الإمام البخاري في مسألة قراءة الفاتحة خلف المأموم، فبيرجح فيها إدراك الركعة بالركوع. اختي بتسال بتقول ان بدات تقريبا تعمل بدروس في المسجد الى النساء من العوام في حكم الصلاه والصيام بعد دروس المواعظ، يعني عايزه كتاب تتكلم فيه في هذا الشان. في كتاب اسمه الدروس المهمه لعامه الامه للشيخ عبد العزيز لباس، ومشروع لو حصلت عليه يكون افضل. كتاب ده جميل جدا وطيب، فيه شرح لبعض الصور الصغيره القصيره، وفي كلام عن التوحيد مبسط، وفي كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم مبسط، وفي كلام في الفقه مبسط لعامة الناس، فمن الممكن يعني انها تستعين بهذا الكتاب ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.